الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن الشيخ رحمه الله تعالى لما أنهى الحديث عن باب الحجر وهو التقييد لتصرفات من حجر عليه لحظ نفسه أو لحظ غيره، أتبعه بالحديث عن باب الوكالة، والوكالة هي من عقود الإطلاق. وعندما نتكلم عن عقود الإطلاق فهي التي يقصد منها إطلاق التصرف بعدما كان المرء ممنوعا منه، ويسميها بعض العلماء بعقود التفويض، أي يفوض له التصرف فيما كان ممنوعا منه قبل ذلك. وعقود الإطلاق أو التفويض أنواع، منها الوكالة، ومنها الشركة التي ستأتي بعد الوكالة، ومنها الولايات كالولاية على الصبي والوصي على الصبي كذلك، ومنها أيضا الولايات العامة. فإن من ولي ولاية عامة فإن تصرفه في جزء منه يكون من عقود الإطلاق، كالقاضي مثلا، فإنه إنما يكون حكمه لازما وفصله للخصومات معتبرا بسبب ما أطلق له من التولية من ولي الأمر في حقه. إذن الوكالة هذه من عقود الإطلاقات، ناسب ذكرها بعد عقود التقييد كالحجر. والعلماء رحمهم الله تعالى لهم تعبيران، أحدهما الوكالة والتوكيل، والثانية الإنابة والنيابة. وهذان المصطلحان يختلف العلماء في تعريف ودلالة المصطلح الثاني. والأظهر أن النيابة أشمل من الوكالة، فكل وكالة نيابة وليست كل نيابة وكالة. وأنا أقول أظهر، لماذا؟ لأنه قد يستخدم بخلاف ذلك، لكن الكثير من استخدام الفقهاء أن النيابة أشمل، إذ النيابة تشمل العقود وغيرها. فإن من الأشياء ما تجوز النيابة فيه ولا تجوز الوكالة فيه، مثل صيام النذر وصلاة النذر عن المتوفى، فإنه تجوز النيابة فيه ولا تجوز الوكالة. ومثله يقال أيضا في النيابة في إهداء الثواب في التطوعات، فإنه تصح في الأعمال البدنية ولكن لا تصح الوكالة فيه. عقد الوكالة من العقود المجمع عليها بإجماع أهل العلم، أو نعم سيأتي إن شاء الله دليل في المسألة بعد. نعم فضل.
تصح بكل قول يدل على الإذن.
نعم، قول المصنف أولا تصح يدلنا على أن الوكالة في الجملة تصح، وجواز الوكالة مجمع عليه بين أهل العلم، دليل ذلك في الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله عز وجل: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فهذا من باب التوكيل في الشراء. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد وكل جمعا من أصحابه بأشياء، كتوكيله عروة بن الجعد البارقي في شراء وبيع، وتوكيله أبا رافع في تزويج، وغير ذلك من الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف تصح يدل على أن عقد الوكالة لا يلزم أن يكون عقد تبرع، لأنه لم يشترط التبرع، فدل على أنها تصح الوكالة بتبرع أي من غير عوض، ويجوز أن تكون بعوض وهو المسمى عندهم بالجعل أو الأجرة. فإذا أخذ الوكيل أجرة أو جعلا على عمله انقلبت الوكالة إلى عقد إجارة، فيشترط فيها ما يشترط في عقد الإجارة. وقول المصنف بكل قول يدلنا على أنه لا يشترط للوكالة لفظ معين لانعقادها به، بل تنعقد بكل قول يدل على الإذن، كما قال المصنف تدل على الإذن، ومعنى قوله على الإذن أي على الإذن بالتصرف، وليس المقصود بما يدل على الوكالة. فكل قول يدل على الإذن فإنه يكون بمثابة التوكيل وعقد الوكالة أو الإيجاب في الوكالة، لأن الإيجاب يكون من الموكل والقبول يكون من الموكل. وقول الشيخ رحمه الله تعالى تصح بكل قول، مر معنا أن قوله تصح أطلق فيشمل ما كان بجعل وما كان بغيره، وكذلك عندما لم يقيدها بشيء يدلنا على أنه يجوز أن تكون الوكالة مطلقة وأن تكون مقيدة، ويجوز أن تكون مؤقتة بمدة معينة، وكلتك شهرا أو وكلتك إن حدث كذا. وعندي هنا مسألة واحدة قبل أن أنتقل للمسألة الأخيرة في هذه الجملة، وهو أننا عندما قلنا إنه يجوز أن تكون الوكالة مطلقة ويجوز أن تكون مقيدة بتعليق أو بتأقيد، فإنه ليس كل تعليق للوكالة يصح، بل لا يصح تعليق الوكالة إلا حيث صح الفعل معلقا، وأما إن كان الفعل لا يصح إلا منجزا فلا تصح الوكالة معلقة حين ذاك. وهذه أطال عليها جمع من المتأخر. المسألة الأخيرة وهي أهم مسألة في هذه الجملة، وهي قول المصنف تصح بكل قول يدل على الإذن. هنا المصنف ذكر أن الإجاب ذكر أنه ينعقد بالقول فقط، بينما سيأتينا في القبول ذكر أنه ينعقد بالقول والفعل معا، وهذا يدلنا على أن المصنف يرى أن الوكالة لا ينعقد الإجاب فيها إلا بالقول ولا ينعقد بالفعل لمغايرته بين الإجاب والقبول، وهذا هو المذهب الذي مشى عليه في المنتهى والإقناع وغيرها، وهو أن الوكالة لا تنعقد بالفعل إجابا، وإنما يصح القبول لها بالفعل. ودليلهم على ذلك قالوا لأن الوكالة إطلاق للفعل، فلما كانت إطلاقا للفعل ففيه أكل لأموال الآخرين وتصرف فيها، فلما كان الفعل دلالته ضعيفة فإننا منعنا من كونه دالا على إيجاب الوكالة، هذا هو مشهور المذهب. وذهب جمع من المتأخرين كالشيخ مرعي وابن أخيه عبد الله المقدسي في شرحه على الدليل، وقبلهما ذهب لهذا الرأي ابن نصر الله في حواشيه على الفروع، أنه يصح إيجاب الوكالة بالفعل، يصح إيجاب الوكالة بالفعل، وهذا هو الأوفق الحقيقة في قواعد المذهب، لأن المذهب يتوسع في دلالة الفعل في الوقف، ويتوسع في دلالته في الرجعة في النكاح، ويتوسع في دلالة الفعل أكثر من غيره من المذاهب. معروف أن من أوسع المذاهب في دلالة الفعل هو مذهب الإمام أحمد. والحقيقة أن حاجة الناس لإنعقادها بالفعل إذا كان الفعل دالا على التوكيل ظاهر حاجتهم له، فبعض الناس قد يرمي لآخر قطعة ليبيعها أو ليتصرف بها أو ليتصدق بها، فدلالة الفعل أحيانا قد تكون قوية جدا في الظهور، وأما إن كانت خفية الدلالة فلا شك أنه لا ينعقد بها الوكالة لاحتمال التردد فيها، والمذهب احتاط في المنع من عقد إيجاب الوكالة بالفعل، وأما الثاني فنظر لحاجة الناس ونظر لمطلق دلالة الفعل عند علماء المذهب.
ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه.
نعم، يقول الشيخ ويصح القبول، والقبول من الموكل الذي لا يكون صاحبا للمال الأصلي. قال ويصح القبول على الفور والتراخي، معنى قوله على الفور أي بعد الإجاب مباشرة، والعادة أن العلماء إذا أطلقوا الفور فإنه يحتمل أحد معنيين، إما أن يكون في بعده مباشرة مثل ما ذكروا في الشفعة أن الفورية فيه في حين اللفظ وأن لا يتشاغل عنه ولو بشيء يسير، وأحيانا يقصدون بالفورية في باب العقود أن يكون في مجلس التعاقد فيجيزون التأخير إلى نهاية المجلس ما لم يكن بينهما فصل يخالف مقتضى العقد. إذن يقول الشيخ يصح القبول على الفور بالمعنيين، والتراخي يعني وإن تراخى عنه بعد زمن كثير. ويتصور التراخي في أمرين، الأمر الأول أن يكون الموكل غير عالم بالوكالة ولم يعلم بها إلا بعد مدة كشهر أو شهرين، ولم يرجع الموكل في وكالته فيقبلها بعد ذلك، فحينئذ نقول صحة الوكالة. هذا واحد. الأمر الثاني أن يقبل الوكالة لكنه لا يعمل بها إلا بعد مضي مدة، كأن يقول بع هذا الكأس أو بع كأسي فيقبلها بقول أو فعل كعدم الاعتراض، ولا يبيع هذا الكأس إلا بعد شهر، فنقول إن تصرفه هنا وهو ثمرة الوكالة كان متراخيا، وهذا هو صورة التراخي في القبول. قوله بكل قول أو فعل يعني أن القبول يكون بالأقوال ويكون بالأفعال، والقبول بالفعل إما بالتناول للشيء الذي وكله في التصرف فيه أو غير ذلك من الأحوال. والدليل على ذلك أن الفعل يقبل فيه أن الوكالة يقبل في قبولها الفعل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل جمعا من أصحابه بالعمل للوكالات العامة، ولم يثبت أن أحدا منهم قبل بلسانه، وإنما قبلوا بفعلهم حيث ذهبوا فباشروا العمل الذي وكلهم النبي صلى الله عليه وسلم به، فدلنا على أنه يصح القبول بالفعل كذلك. طيب، عندنا هنا مسألة في قوله بكل قول أو فعل دال عليه، عرفنا أن التراخي له صورتان. عندنا هنا مسألة أن هذا التراخي يشترط له شرطان. الشرط الأول عدم رجوع الموكل في الوكالة، فإن رجع في الوكالة قبل القبول أو الفعل الذي هو ثمرة الوكالة فقد انفسخت حينئذ ولا أثر للتراخي، لأنه قبوله المتراخي لا ثمرة له. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يرفضها الموكل الذي طلب منه الوكالة، الذي طلبت إليه الوكالة، إذا رفضها وقال لا أريد هذه الوكالة، فرفضه لها بمثابة عزله نفسه بعد البداءة، والأصل أن البدء كالاستدامة، فلما صح عزله لنفسه فيكون عدم قبولها ابتداء ورفضها، فنقول رفضها الأول كمثابة العزل، وهذا هو مشهور مذهب أن رفضه بمثابة الرد لها، فلو رفضها ثم قبلها بعدها بدقائق نقول لا تقبل هذه الوكالة. نعم.
ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه.
نعم، يقول الشيخ ومن له التصرف في شيء، هنا عبر بالتصرف لأن التصرف يشمل التبرع ويشمل جميع التصرفات في المالية وغير المالية كتنفيذ الحدود وغيرها. إذن التصرف يشمل العقود كإنشائها وإبرامها سواء كانت تبرعات أو معاوضات، وتشمل غيرها كتنفيذ الحدود مثلا والنكاح الذي هو ليس أو القبول في النكاح والإجاب وهما ليس من العقود المالية المحضة. قال ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. هذا الجملة من المصنف تدلنا على شرطين. الشرط الأول أنه يشترط في الموكل أن يكون ممن يصح له التصرف، فمن صح له التصرف في شيء صح له توكيل غيره فيه. والشرط الثاني أن الموكل لا بد أن يكون يصح له التصرف في شيء عن نفسه أصالة، فإن من لا يصح له التصرف عن نفسه أصالة في شيء لا يصح له أن ينوب عن غيره فيه. إذن هي جملتان وليست جملة واحدة. نبدأ بالجملة الأولى واستثناءاتها ثم ننتقل للجملة الثانية واستثناءاتها واستثناءاتها. الجملة الأولى هي قوله من له التصرف في شيء فله التوكيل. يقول إن كل من جاز له التصرف في شيء جاز له التوكيل فيه، وهذه لا يستثنى منها على المشهور إلا صورة واحدة فقط، وهي الصبي إذا أذن له التصرف في مال فإنه يصح له التصرف فيه بيعا ومعاوضة ونحو ذلك، ولكن لا يصح له التوكيل فيه. قالوا أن التوكيل أضعف، فلا يصح لوكيله أن يتصرف هذا التصرف في المال، بل لابد أن يكون التوكيل من الولي وليس من الصبي. هذه الاستثناء الذي أوردوه على الجملة الأولى. الجملة الثانية وهي قوله ومن له التصرف في شيء فله التوكل فيه، بمعنى أن المرء إذا جاز له أن يتوكل في شيء فمن شرط ذلك أن يكون يجوز له أن يفعل هذا الشيء عن نفسه ابتداء، فإن لم يصح أن يفعله عن نفسه ابتداء فلا يصح، مثل المحجور عليه لسفه لا يصح له أن يبيع في مال نفسه رحمكم الله، فكذلك لا يصح له أن يتوكل عن غيره في بيع. الصبي والمجنون لا يصح أن يفعل في مالهما التصرف، فمن باب أولى لا يصح أن يتصرفوا في فعل غيرهم. الكافر ليس له أن يكون وليا على موليته ابنته، فلا يصح أن يكون وكيلا عنها فيه وهكذا. بل يقولون إن من أمثلته أيضا في الإجاب، إجاب النكاح الذي يوجب عقد النكاح هو ولي المرأة، فلا يصح أن يوكل في الإجاب امرأة، بل لا بد أن يوكل فيه رجل، لأن المرأة لا يصح أن تزوج نفسها، فمن باب أولى أنها لا يصح أن تزوج غيرها. طبعا في استثناء يجوز المرأة أن تزوج فيه امرأة أخرى ستأتينا، أو في نفسها ستأتينا إن شاء الله قريبا في باب النكاح، أو بل يجوز عندهم أن تزوج نفسها في حالة أيضا ستأتي في باب النكاح إن شاء الله. إذن هذا هو معنى هذا الشرط. قالوا استثنى من ذلك صور. من هذه الصور أنهم قالوا إن المرأة لا يجوز لها أن تطلق نفسها، لكن يجوز لها أن توكل في تطليق نفسها، فهذه مستثنى. الصورة الثانية قالوا الغني لا يجوز له أن يأخذ المال، يعني مال الزكاة، لأنه ليس بمستحق لها، لكن يجوز أن يكون وكيلا عن الفقير في قبض مال الزكاة. أيضا أشاروا قالوا إن الأعمى مثلا، قالوا الأعمى لا تصح بعض تصرفاته التي يشترط فيها العلم بالمعقود عليه مثلا مما يحتاج إلى رؤية، لكن يصح أن يوكل غيره فيه. أيضا ذكروا أن الأخ لا يصح أن يكون قابلا لنكاح أخته، وكذا سائر المحارم، لكن يصح أن يكون وكيلا في القبول، مثل أن الزوج يقول وكلت أخا هذه المرأة بأن يقبل عني نكاحها، فيقول أبوها زوجت زيدا ابنتي، فيقول أخوها قبلت عن زيد هذا الزواج، فيقول يصح. إذن هذه استثناءات أوردها العلماء من هذا القاعدة الكلية التي أوردوها هنا. والحقيقة أني يعني أن العلماء عموما يعتنون بذكر الاستثناءات، لأن معرفة الاستثناءات هذه من المهم جدا، فإذا عرفت أن هذا الاستثناء له مناط فإن هذا هو من كمال دقة الفقه، وهذا الذي ذكره الشيخ تقي الدين في كتابه قاعدة الاستحسان. فإن قاعدة الاستحسان قال إن الاستحسان الذي كان عليه فقهاء الحديث الشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم يقرونه، لأن الشافعي جاء عن إنكار الاستحسان وإقراره، وأحمد جاء عنه إنكار الاستحسان وإقراره. قال أما الاستحسان فهو تخصيص العلة، بمعنى أن يكون هناك مناط كلي مثل قاعدة أوردها المصنف، ثم يورده يأتي باستثناءات فيجمع لهذه الاستثناءات مناطا، فهذا التخصيص تخصيص العلة هو الاستحسان الذي كان عليه فقهاء الحديث يقرونه، وأما الاستحسان المذموم فهو معنى آخر.
قال رحمه الله ويجوز التوكيل في كل حق آدمي.
نعم، يقول الشيخ ويجوز التوكيل، بدأ يتكلم عن الشروط المتعلقة بالموكل فيه. تقدم معنا الشروط المتعلقة بالوكيل وهو الموكل اسم فاعل، لأن المصدر الميمي إذا كسرت ما قبل الأخير فهو اسم فاعل، وإن فتحت ما قبل الأخير فهو اسم مفعول. ثم ذكر الشروط المتعلقة بالموكل، ثم بدأ يتكلم في الموكل فيه، فقال يجوز التوكيل في كل حق آدمي. هنا ليس شرطا وإنما هو ذكر ما يدخل فيه التوكيل. فذكر أولا أن كل حقوق الآدميين يجوز فيها التوكيل، هذا هو ظاهر كلام المصنف، ولكن جمع من العلماء كالشيخ منصور في شرحه للمنتهى وتبعه كثيرون كعثمان بن قايد وغيرهم قالوا إن هذا الإطلاق يحتاج إلى قيد، فقالوا إن التوكيل إنما يجوز في حقوق الآدميين التي تتعلق بالمال أو تجري مجرى المال. إذن فلا بد من هذا التقييد بأن تكون مما يتعلق بالمال أو مما يجري مجرى المال، مما سيرد المصنف أمثلته بعد قليل. إذ من حقوق الآدميين ما لا تجري فيه الوكالة. من أمثلة ذلك المرأة لها حقوق على زوجها، وللزوج حقوق على امرأته غير النفقة. هذه الحقوق لا تجري فيها الوكالة، وهي من حقوق الآدميين، لأنها ليست مما يتعلق بالمال ولا يجري مجرى المال. إذن هذا القيد الذي أورده الشيخ منصور وتبعه عثمان بن قايد تلميذه متجه وكلام دقيق. نعم، قال من العقود. قوله من العقود، المراد بالعقود عقود البيع والشراء التي عقود المعاوضات، سواء كانت معاوضات يعني محضة أو غير محضة، أو كانت تبرع. المعاوضات المحضة مثل البيع والإجارة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد البارقي والحديث البخاري في شراء دابة أو شاة له عليه الصلاة والسلام، فاشترى ثم باع بعد ذلك، وكان تصرفه هذا قالوا بالإذن المطلق وليس من باب التصرف الفضولي، وإنما هو بالإذن المطلق. هذا واحد. أيضا يصح في العقود غير المحضة كالنكاح، فإنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في أن يكون قابلا عنه في تزويج ميمونة رضي الله عنها، وهذا من باب التوكيل أيضا في غير عقود المعاوضات المحضة. عقود التبرعات أيضا يجوز فيه الوكالة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث المصدقين لقبض المال ولصرفه. قال لمعاذ: واعلم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. الرد من معاذ للفقراء هو في الحقيقة باب الوكالة والنيابة عن ولي الأمر الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. إذن العقود تشمل سائر العقود في الجملة. نعم. قال: والفسوخ. قول المصنف والفسوخ، لأن القاعدة في أن ما جازت الوكالة في إبرامه فإنه يجوز في فسخه وفي نقضه، النقض هو الفسخ. إذن فالعقود يشمل العقود المالية كالرجوع في العقد وهو الإقالة، ويشمل أيضا العقود المالية غير المحضة كالخلع، فيجوز للمرأة أن يوكل غيره في مخالعته زوجته. قال: والعتق، لأن العتق من العقود التي حث عليها الشارع. قال: والطلاق. والطلاق هو ليس عقد فسخ عند فقهائنا، بل هو يلحق بالفسخ بعض صوره، ولذلك عندهم قاعدة أن كل ما جاز التوكيل فيه جاز في حله، سواء كان فسخا أو كان طلاقا. قال: والرجعة كذلك، لأن الرجعة هو رجوع للأمر الأول، رجوع لحال النكاح قبل، فلما جاز التوكيل في ابتداء العقد فإن التوكيل في الرجوع إليه واستمراره أولى، لأن الاستمرار والاستدامة أضعف من الابتداء، حيث جاز الابتداء فإن الاستدامة من باب أولى. نعم.
قال رحمه الله: وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه.
نعم. يقول الشيخ: ومما تجري فيه الوكالة، الوكالة في تملك المباحات. المراد بالمباحات هي الأمور المنفكة عن الملك والاختصاص، لأن المرء لا يملك مالا إلا بأحد ثلاثة أسباب. لا يمكن أن يملك الشخص مالا إلا بأحد ثلاثة أسباب فقط، لا يوجد غيرها. إما أن يكون بالإرث، بأن يرث عن مورثه مالا، وإما أن يكون بعقد، سواء كان العقد عقد تبرع أو معاوضة أو معاوضة غير محضة مثل المهر وبدل الخلع، وإما أن يكون هو السبب الثالث تملك المباحات. والمباحات هي الأموال المنفكة عن الملك، ليست ملكا لأحد، ومنفكة أيضا عن الاختصاص، فليس أحد مختصا بها أو واضعا يده عليها أو مختص بالتصرف فيها في بعض الأمور المذكورة في محلها. تملك المباحات كثيرة جدا، أكبر باب يريد العلماء فيه أحكام المباحات هو إحياء الموات، وذلك يقول أولها لأنه أكبر باب في باب المباحات إحياء الموات، فيجوز لامرئ أن يوكل غيره يقول وكلتك في إحياء هذه الأرض الموات، وسيأتينا إن شاء الله بعد درسين. من ذلك أيضا ما ذكر المصنف الصيد، يوكل شخص آخر في اصطياد الصيد في الحشيش، بمعنى أنه يقول حش هذا الحشيش عني، الذي هو الحشيش الذي يقطع يعني من الأرض، فيملكه الموكل للموكل، فإن كان بأجرة فهو عقد إجارة وإلا فلا. قال ونحوه، أي ونحو من الأمور مثل الاحتطاب كذلك فإنه من التقاط المباحات، مثل أيضا استخراج الفقع من الأرض فإنه أيضا من المباحات، مثل أيضا نعم اصطياد صيد البحر واستخراج اللؤلؤ منه، هكذا أيضا هو من نقط المباحات لأنها مفكة عن الملك. طيب عندنا هنا جملتان، الجملة الأولى لماذا ذكر المصنف هذه المباحات؟ لأن الأصل عند العلماء أن المباح يملكه من حازه، هذه هي القاعدة، فأراد أن يقول المصنف أن هذا المباح لما وكل من حازه بحيازته فإن ملك هذا المباح يكون للموكل لا لمن حازه، ولذلك أكد عليه المصنف. إذن فتكون مستثناة من، وليست مستثناة وإنما هي قاعدة أخرى أخرجتها، أن من حاز مباحا فقد ملكه بالنية، طبعا نقول لابد شرط النية، سيأتينا إن شاء الله في باب إحياء الموات، نقول إلا أن يكون موكلا فإن الموكل يعني يملك يعني يحرزه لغيره، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني عند الاستثناء في هذه المسألة، فإن من المباحات يقولون ما لا يملك بالتوكيل وهو التقاط اللقطة، فإن من وكل غيره بأن يلتقط عنه لقطة، واللقطة مما يملك بالالتقاط إن كان مما لا تستهوي همة أواسط الناس، أو كان مما لا يندفع عن صغار السباع كما سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل، أو يملك بعد مضي سنة بعد التعريف إن كان غير ذلك. اللقطة عند الفقهاء لا تقبل التوكيل لأنه إنما يختص بها ابتداء ثم يملكها بعد ذلك من التقطها دون من وكله، لأنها من الأكساب النادرة، وسيأتينا في كلام المصنف أن التوكيل في الأكساب النادرة لا يقبل.
الظهار واللعان والأيمان.
نعم، ذكر المصنف هنا أشياء لا يجري فيها الوكالة، وقبل أن نتكلم عن هذه الأشياء التي لا تجري فيها الوكالة، من باب القسم العقلية لما تجري فيه الوكالة وما لا تجري فيه الوكالة، العلماء يقولون إنما إن الحقوق باعتبار جريان الوكالة فيها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما تجري فيه الوكالة مطلقا، وهي التي أوردها المصنف قبل قليل، وهو كل حق آدمي، وقيده بعض أهل العلم بأن يكون مما يتعلق بالمال أو يجري مجرى المال. والأمر الثاني في تملك المباحات. النوع الثاني ما لا تجري فيه الوكالة مطلقة، وهو ما سنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله، فأرجئ الحديث عن تفصيله بعد قليل. النوع الثالث من الحقوق، الحقوق التي يقولون لا تجري فيها الوكالة إلا مع العجز، وأما مع القدرة فلا تجري الوكالة، وعندهم هذا في تصرفات محددة ليست مالية محضة، وإنما قد يكون فيها معنى المالية وفيها معنى التعبد، قالوا وهو الحج، فإن الحج لا يجوز للمرء أن ينيب غيره عنه، حج الفريضة أعني، إلا أن يكون عاجزا عنه غير قادر على الركوب على الراحلة، فإنه حينئذ يجوز أن ينيب غيره بأن يحج عنه الفريضة. طيب نأتي للأمر الثاني، وهو ما لا يعني ما لا تجري وتصح فيه الوكالة. المصنف هنا ذكر أمورا وفيه أمور لم يذكرها المصنف، فالأشياء التي ذكرها المصنف إنما هو على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر، لأن هناك أشياء يريدها العلماء في المختصرات على سبيل الحصر، وهناك أشياء ليست على سبيل الحصر، كيف تستطيع التفريق بينهما؟ تفرق بينهما إذا كانت الدلالة اللفظ دلالة تفيد الحصر كصيغ الحصر تقديم المعمول على العامل مثلا، أو دخول إلا على النفي وهكذا، أو كان المصنف في هذا الكتاب أو في غيره قد نص على العدد بأن يقول 3 أو 4 أو 5 أو 10 أو نحو ذلك من الأعداد، فهذا يدل على أنه قصد الحصر. ما عدا ذلك فإنه يحتمل أن يكون مقصود الحصر أو لا، فإن كان مقصود الحصر فنقول إن مفهومه معتبر كلام المصنف، وإن لم يكن مرادا الحصر بل ثبت عدم الحصر فنقول إن مفهومه غير مراد. إذن الأشياء التي أوردها المصنف هنا مفهومها غير مراد، لأني سأذكر إن شاء الله إن لم أنسى بعض الأشياء التي لم يذكرها المصنف، قد أشرت لبعضها. قال المصنف لا الظهار، الظهار لا تجري فيه الوكالة، لأن الظهار حرام، وقد سماه الله عز وجل منكرا من القول وزورا، فما حرم ابتداء فعله فإنه يحرم التوكيل فيه، هذه قاعدة مسلمة وهي داخلة في عموم من له التصرف في شيء جاز له التوكل فيه والتوكيل، فلما لم يجز ابتداؤه فلا يجوز التوكيل فيه. قال واللعان والأيمان، اللعان والأيمان فيهما معنى مشترك، فإن اللعان فيها أيمان، وسيأتينا في باب اللعان أن اللعان هو شهادات موثقات بماذا؟ بأيمان، فدل فهو جامع للأمرين، ففيها معنى اليمين، والأصل في اليمين أنها من العبادات، هي عبادة ففيها تعبد لله عز وجل، فلذا لا يجوز الحلف بغيره سبحانه وتعالى، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، والحديث عند الترمذي وحسنه. المقصود أنها هي عبادة الحلف بالله عز وجل، وإن كانت فيها التزام للنفس، التزام للنفس، التزام للنفس والتزام، نعم. فكل يمين إنما تتعلق بالحالف ولا تتعداه لغيره لأنها عبادة. طيب، إذن اللعان لأن فيها معنى الأيمان من جهة منع من التعدي، منع من التوكيل فيها، والأيمان لأن اليمين عبادة فلا يكون فيها توكيل. طيب، عندنا هنا مسألة وهي قول المصنف الأيمان. كلمة الأيمان تشمل أمورا، كل ما كان حلفا بالله عز وجل فهو يمين. القسامة التي يريدها العلماء في باب الجنايات هي أيمان 50 يمينا يحلفها أهل الميت، كذلك الإيلة من الرجل لزوجه هي يمين لأنها حلف بالله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته على أنه يمتنع من وطئها أكثر من 4 أشهر. إذن فقول المصنف الأيمان تشمل الإيلاء، تشمل القسامة، وتشمل مطلق الحلف بالله عز وجل، أيضا تشمل النذر لأن النذر فيه معنى الإلزام للنفس ففيه معنى الحلف وإن لم يكن حلفا من كل وجه. هذه القاعدة الطويلة التي أطال عليها الشيخ تقي الدين في أكثر من رسالة، ما الفرق بين النذر وبين اليمين، ربما أشير لها إن شاء الله في محلها بإذن الله عز وجل. نعم.
وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها.
نعم، يقول الشيخ إن كل حق لله عز وجل أو قبل ذلك أنا ذكرت أن المصنف هنا ذكر الظهار واللعان والأيمان وأنه ترك أشياء لم يوردها مما يدلنا على أنها ليست الحصر. من الأشياء التي ذكر العلماء أنه لا تجري فيها النيابة، قالوا كل ما كان يتعلق بحقوق الزوجية كالقسم والمبيت ونحو ذلك. الأمر الثاني العبادات التي لا تدخلها النيابة كالطهارة والصلاة والصوم والاعتكاف، والقاعدة عند أهل العلم أن العبادات التي لا تدخلها النيابة هي العبادات المتعلقة بالبدن. إذن فالكل العبادات البدنية المتعلقة بالبدن فإنه لا تصح فيها الوكالة. ثم بعد ذلك بدأ المصنف في أو رجع المصنف لي أو عطفا على ما يكون فيه الوكالة. نعم.
وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها.
نعم، قال وكل حقوق الله عز وجل التي تدخلها النيابة من العبادات، والمقصود بها العبادات المالية كالصدقة، فيصح المرء أن يوكل غيره في الصدقة، كذلك في تفريق النذر لا في النذر نفسه، فإن النذر يمين أو في معنى اليمين، لكن تفريق النذر يجوز الوكالة فيه، كذلك أيضا يجوز التوكيل في تفريق الكفارات. إذن كل العبادات المالية يصح التوكيل فيها. الحج لما كان عبادة مالية وبدنية معا فإنه لا يجوز التوكيل في النافلة، وأما الفريضة فلا يجوز التوكيل فيها إلا عند العجز. قال: والحدود في إثباتها واستيفائها. قول المصنف والحدود، أي يجوز التوكيل في الحدود في إثباتها بأن ينيب من يستمع الشهادة مثلا. قال: واستيفائها، بأن ينيب القاضي من يقوم بتنفيذ الحد، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغدوا يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. والإثبات هذا هو اللي يسمى كتاب القاضي إلى القاضي، والشهادة على الشهادة، وسيأتينا في آخر كتاب الزاد إن شاء الله.
وليس للموكل أن يوكل في ما وكل فيه إلا أن يجعل إليه.
نعم، هذه مسألة من المسائل المهمة. الموكل هل يصح له أن يوكل غيره فيما وكل فيه أم لا؟ هنا ذكر المصنف أنه ليس للموكل أن يوكل فيما وكل فيه مطلقا، فلا يصح له أن يوكل في بيع أن يوكل غيره في بيعه، ولا يصح إذا وكل في شراء أن يوكل غيره في الشراء، ومثله في عقد النكاح في إيجابه أو قبوله، ومثل ذلك أيضا في سائر العقود الأخرى أو التصرفات الأخرى كاستيفاء الحدود وسماع البينات. فالقاضي ليس له أن يوكل قاضيا آخر أو شخصا من عامة الناس في القضاء إلا أن يؤذن له. ولذلك من يقرأ في بعض الكتب التي تتعلق بأعمال القاضي قديما أنهم كانوا ينقضون حكم القاضي بأنه وكل من غير نيابة، فإنهم يقولون أن بعض القضاة، نتكلم عن شيء قبل 500-600 سنة، أن بعض القضاة يكون ولي الأمر قد أذن له بأن ينيب غيره، وبعضهم لم يؤذن له بذلك. ولذلك مثلا يقولون إن الذي أذن له بالإنابة، وأن آتي المصطلحات الموجودة في عهد الممالك وما قاربها، القاضي الذي يؤذن له بأن ينيب غيره يسمى بقاضي القضاة، وأما القاضي الذي ليس له أن ينيب غيره فهو الذي يسمى بالقاضي. فإذا وجدت في عصر معين قاضي القضاة، أي أنه قاض تحته نواب، يجوز له أن ينيب غيره. وأما إذا سمي قاضيا من فقط فإنه هو نائب عن غيره من القضاة ولم يؤذن له بالإنابة. إذن هذا هو الأصل، أنه ليس للموكل أن ينيب غيره في أي تصرف أذن له فيه، لأن الوكالة لا يعني تسمح له بذلك. والأصل في الوكالة أنها عقود إطلاق، فنأتي بمورد العقد ولا نزيد عليه، والفقهاء يحتاطون فيه درءا للخصومات. طبعا عندنا قبل أن ندخل الاستثناء الذي أورده المصنف، عندنا هنا مسألة أن قول المصنف وليس للموكل يشمل كل من له معنى الوكالة، سواء كان موكلا من فرد أو كان نائبا عن الحاكم. فمن ناب عن الحاكم في بيع أو شراء ناب عن الحاكم، لأن الحاكم يجوز له أن يتصرف في بعض العقود بيعا وشراء عن غيره كما مر معنا في الحجر، أو أن يكون الحاكم هو ولي على صبي أو مجنون فأناب غيره مقامه، هذا النائب عن الحاكم ليس له أن يوكل غيره. الوصي عن الأب المتوفى ليس له أن ينيب غيره، هذا هو المذهب، إلا أن يؤذن له، أما أن ينيب فلا. طيب، قال الشيخ: إلا أن يجعل إليه. شوف، انظر المصنف هنا قال إلا أن يجعل إليه، ولم يقل إلا أن يؤذن له، وهذه ربما تكون فيها دقة. لماذا؟ لأن قول المصنف إلا أن يجعل إليه يشمل أمرين: يشمل الإذن اللفظي بأن يقول وكلتك في كذا ولك أن توكل من شئت، أو وكل تاجرا، أو وكل عمرا، وهكذا من الأمور المتعلقة بالإذن اللفظي. إذن الإذن اللفظي هو أن يأتي الموكل فيأذن للموكل بالتوكيل بالبيع أو الشراء أو فيما يعني تعاقد عليه. الأمر الثاني أن يكون الجعل له ذلك بدلالة الحال، ودلائل الحال مختلفة. ومن صور دلائل الحال عندهم قالوا أن يوكل رجل آخر في شيء يعجز عنه لكثرته، أو لمعنى يتعلق بحجمه مثلا، يعني كبر حجمه. فلا شك أن من قال بع هذا الشيء وهو لا يمكنه أن يبيعه في يوم واحد، فدل على أنه يوكل غيره في بيعه، أو قال احمل هذا الشيء فلا يمكن أن يحمله بنفسه، فلا بد أن يوكل غيره في ذلك. إذن فدلالة الحال وهو العجز عن فعل ما وكل به يدل عليه. الأمر الثاني أن يوكله فيما لا يفعله لنفسه عادة. بعض الناس عادته أنه لا يذهب إلى بيع المزايدة الذي نسميه نحن في لغتنا بيع الحرج، سوق الحرج في جنوب الرياض. بعض الناس يقول أنا ما أحرج، فيأتي شخص لآخر فيقول بعتك في وكلتك في بيع هذا التمر وأدخله سوق العزية اللي هو جنوب الرياض للبيع في سوق الحرج، مثلي أنا لا أحرج. فدلالة الحال تدل على أنه عندما قال لبيعه في سوق العزية الذي هو للحرج يدل على أنه إذن بأن ينيب غيره ببيعه، لأن عادة وعرفا مهما كان سبب العرف إما المنع النظامي أو العرف أنفت بعض الأشخاص أو طبيعتهم أو غير ذلك من الأسباب تمنعه من ذلك، فهو من باب الإذن العرفي، وإذن هو داخل في قوله إلا أن يجعل إليه. نعم.
والوكالة عقد جائز كبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل وحذر السفيه.
نعم. بدأ المصنف يقول الوكالة عقد جائز، مر معنا أن المراد بعقد الجائز هنا ليس المحرم، وإنما المقصود بالجائز ما قابل اللازم. إذن العقد الجائز هنا الذي يقابل اللازم وبضدها تتميز الأشياء. قال تبطل بفسخ أحدهما أي أحد المتعاقدين، وكذا كل العقود الجائزة، والعقود الجائزة كثيرة جدا، وسيأتي بعد الوكالة كثير من العقود الجائزة. كل العقود الجائزة إذا فسخ أحد المتعاقدين العقد فإنه ينفسخ. وذلك أهم فرق بين العقود الجائزة واللازمة أن العقود اللازمة لا تنفسخ إلا باتفاق المتعاقدين، أما العقود الجائزة فتنعقد بإرادة أحد المتعاقدين، وبعض العقود تكون جائزة من طرف ولازمة من طرف فتأخذ الحكم من كل واحد من جهة. قال وموته أي موت أحد المتعاقدين كذلك، فإنه ينفسخ به العقد، وهذه صفة عامة في العقود الجائزة في الجملة. استثنيت صور لا تنفسخ بالموت في العقود الجائزة، لكن الوكالة دائما تنفسخ بالموت. طبعا أشار لهذه الصور الخلوة في حاشية تراجع هناك. قال وعزل الوكيل بمعنى أن الموكل يعزل الموكل وهو الذي يسمى بالوكيل. فالوكيل هنا إذا عزل فإنه ينعزل مباشرة من حين التلفظ بالعزل، سواء علم الوكيل الذي هو الموكل أو لم يعلم، فإنه لا يشترط على مشهور المذهب علمه. وقلت أنه لا يشترط على مشهور المذهب لأن هناك قول قوي جدا وهو اختيار الشيخ تقي الدين أنه يشترط علم الوكيل بالعزل لينعزل، والعمل القضائي عندنا بذلك، لكن لا يشترطون العلم فقط، فيقول إما العلم أو إلغاء الوكالة عن طريق الموثقين جهات التوثيق. وأما أن يقول وكلتك بوثيقة رسمية ثم بعد ذلك يجلس في المجلس يشهد اثنين يقول عزلته، فهذا فيه إضرار كبير جدا، فلا تنعزل الوكالة إلا بإجراء معين يتعلق به. أنا أشرت فقط الخلاف لأن العمل ربما يكون على خلافها. نعم. قال وعزل الوكيل مطلقا سواء علم أو لم يعلم. قال وحجر السفيه يعني إذا حجر على السفيه، قول المصنف وحجر السفيه يعني إذا كان المحجور عليه هو الموكل أو هو الموكل، فإذا حجر على أحدهما سواء كان الموكل أو الوكيل الذي هو الموكل اسم مفعول فإنه تنفسخ الوكالة، أما الوكيل فلأنه لا يصح تصرفه لنفسه فلا يصح تصرفه عن غيره، وأما الموكل فلأنه نقصت أهليته ولا يصح تصرفه حال سفهه، فالاستدامة هنا كالابتداء فتنفسخ. طيب عندنا هنا مسألتان في هذه الجملة. المسألة الأولى أن نقول إن الحجر على السفيه يكون فاسخا للوكالة في العقود التي يشترط لها أن يكون راشدا، أن يكون راشدا في تصرفه، وأما التصرفات التي لا يشترط لها الرشد فإن الوكالة لا تنفسخ بها. واستقدم ما هي التصرفات الصح من السفيه. الأمر الثاني أن تقييد المصنف الحجر لكونه على السفيه يدلنا على أن المفلس إذا حجر عليه فإنه لا تنفسخ الوكالة، لا تنفسخ الوكالة، لأن الحجر سيكون على ماله لا على ذمته، والمحجور عليه لفلس يصح تصرفه في الذمة ووكيله ينوب مقامه. طيب، قبل أن ننتقل الجملة بعدها، هنا المصنف ذكر بعضا مما تنفسخ به الوكالة وترك أشياء أخرى نشير لها باب يعني إتمام الأمر. من ذلك أنهم قالوا أن المصنف ذكر زوال الأهلية بالسفة، فمن باب أولى زوال الأهلية بالجنون، فمن جن بسائر أنواع الجنون ومنها الخرف فإنه حينئذ تنفسخ وكالته، سواء كان وكيلا أو موكلا. أيضا مما تنفسخ به الوكالة أيضا قالوا طروء الفسق على الوكيل فقط، فإن الوكيل إذا كان موكلا فيما يشترط فيه العدالة، ومثلوا لذلك بالإيجاب في عقد النكاح، فإنه إذا طرأ عليه الفسق انفسخت الوكالة. وأما إذا كان العقد مما لا يشترط له العدالة مثل القبول في النكاح، فالقبول في النكاح لا يشترط فيه العدالة، فإن طروء الفسق لا يفسخها. ولكن نحن قلنا إن طروء الفسق في الوكيل يفسخ الوكالة في ما يشترط فيه العدالة. طبعا نتكلم عن العدالة غالبا الظاهرة، وقد تكون ظاهرة والباطلة. البيع والشراء لا يشترط فيه العدالة، فطروء الفسق لا أثر له. أيضا مما يكون من أسباب فسخ الوكالة أن المصنف هنا قال بفسخ أحدهما، قد يكون هناك فعل لا يدل على فسخ الوكالة، وإنما يدل على الرغبة باستدامة الحال. ومثلوا ذلك قالوا لو أن رجلا وكل غيره بأن يطلق امرأته، وقبل أن يطلق الوكيل المرأة وطئها الزوج، فقالوا إن الوطء يدل على الرجوع، فإن وطء الزوجة يدل على الرجوع في التوكيل في الطلاق، لأنه رغبة باستدامة النكاح. هذا هو ما ذكره الفقهاء والله أعلم.
ومن وكل في بيع أو شراء لم يبيع ولم يشتري من نفسه وولده.
نعم، هذه المسألة تتعلق بمسألة مهمة، وهي مسألة تولي طرفي عقد، وتولي طرفي العقد بأن يكون الشخص هو البائع وهو المشتري، هو المسلم والمسلم إليه، هو في عقود الصرف هو تولى عقدي التصرف، ومثله أيضا في الهبة هو الواهب وهو المهوب لهم. الأصل عندهم أن تولي طرفي العقد يجوز، إلا في أشياء. ما هي هذه الأشياء؟ أولها قالوا كل عقد يشترط فيه التقابض فلا يصح فيه تولي طرفي العقد، هذا واحد، وهذا مثاله عقد القبض فلا يصح تولي طرفي العقد، فلا يكون في الصرف، في عقد الصرف فلا يصح المرء أن يكون صارفا والطرف الثاني وكيلا عنه هو، فلا يصح. إذن كل هذا الشرط الأول، كل ما كان المرء فيه أو كل عقد يشترط فيه التقابض إما في صحة العقد أو في لزومه، فإنه لا يصح تولي طرفي العقد فيه، لأن يكون أصيلا في أحدهما وكيلا في الثاني أو وكيلا في الطرفين، فلا يصح. الأمر الثاني ما ذكره هنا المصنف، وهو أن يتولى طرفي العقد من غير إذن من الموكل، لأن يكون قد باع لنفسه واشترى منها. رجل وكل غيره ببيع سيارة فباعها لنفسه، هو البائع وكالة عن غيره وهو مشتر أصالة عن نفسه، أو العكس، وكله في شراء سيارة فاشترى سيارة نفسه، هو بائع عن نفسه أصالة مشتر عن غيره وكالة. تولي طرف العقد هنا الأصل عندهم الجائز، لكن هنا منع منه لعدم الإذن، ولذلك يقول المصنف: ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه أو ولده، طبعا إلا أن يأذن له بذلك، لا بد من الإذن. ما العلة فيها؟ العلة في الأمر الأول قلنا لأنه اشترط القبض فلا يصح المرء أن يقبض من نفسه. السبب الثاني قال لأجل التهمة، فلا يصح المرء أن يفعل ذلك لأنه متهم. ومعنى قولنا إنه التهمة لأن الرجل متهم في محاباته نفسه، وأنه ربما باع أو اشترى بسعر أغلى. والأمر الثاني قال ولأن دلالة الحال أنه لم يأذن له بأن يشتري من نفسه، إذ لو كان المرء يعلم أن سيارتك هذه تصلح لي قال بعني إياها، ما قال وكلتك في شراء سيارة، قالوا فدلالة الحال تمنع من ذلك. إذن قول المصنف ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه، عرفنا مثالها وعرفنا العلة وعرفنا أن تولي طرفي العقد الأصل جوازه إلا إذا كان مما يشترط له القبض أو كان الشخص غير مأذون له في ذلك في الوكالة، غير مأذون له بمعنى أنه إن أذن له جاز، إن منع لا يصح، إن سكت أيضا لا يصح. طيب قول المصنف من نفسه وولده، قوله وولده أي ابنه، سواء كان هذا الابن ممن يرث أو ممن لا يرث، وعدم الإرث قد يكون لأجل الحجب أو لكونه من الولد الذي لا يرثون أصلا لكونه من ذوي الأرحام كابن بنته، وهذا كله يصدق عليه لفظة ولده. أيضا قال وفروعه جميعا وأصوله جميعا، والده وزوجته وكل من لا تقبل له الشهادة لأنه يجر لنفسه نفعا ويكون متهما به، طبعا إلا أن توجد الإذن. نعم.
ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد.
نعم، يقول الشيخ ولا يبيع الوكيل بعرض، بل أصلا أنه يبيع بنقد، وصورة أن يبيع بعرض يقول بعتك هذه السلعة بثوب أو بسيارة أو نحو ذلك أو بمنفعة، فهذا لا يصح لأن الأصل إذا أطلق العقد فإنما يكون البيع بالنقد لا بالعروض. قال ولا بنساء أي بثمن مؤجل، لأن الأصل أن العقد إذا أطلق فإنه ينصرف إلى الحلول ولا ينصرف إلى الأجل، والأجل فيه إضرار بصاحب الحق. قال ولا بغير نقد البلد، يعني لو أنه قال بعها بعشرة فباعها بعشرة غير نقد البلد الرائج، وهذا غالبا في التعامل السابق قديما، وقد نطبقه في زماننا أن في بعض البلدان يكون تعامل بعملات أخرى صعب، يعني يكون في قيود على بعض العملات، فقد يقول بعها بثمن وسكت، فأنت إنما تبيعها بالثمن الذي يكون رائجا في البلد والذي جرى به التعامل. يعني بعض الدول العربية يتعاملون بالدولار أكثر من تعاملهم بالعملة المحلية، الرائج قد يكون هو الدولار، الرائج في البيع والشراء هو الذي يصدق عليه. لماذا؟ لأن أصلا إذا أطلق البيع وأطلق النقد فإنما يكون متجها للنقد الموجود في البلد. نعم، طبعا في كل هذه الأمور إنما هو ممنوع من هذا التصرف إذا لم يأذن له، وأما إذا أذن له ففعل ذلك فإنه يصح، وأما إن لم يأذن له فالعقد يقع باطلا ابتداء، يقع باطلا ولا يكون بيع فضولي. نعم.
وإن باع بدون ثمن مثل أو دون ما قدره له.
نعم، بدأ يتكلم عن مسألة أخرى وهي مسائل ثانية. قال إن باع بدون ثمن المثل، صورة ذلك أن يأتي رجل لآخر يقول وكلتك ببيع هذه السلعة، فهذه السلعة في السوق تباع بمئة، فباعها بأقل من ذلك، باعها بخمسين، فباعها بأقل من ثمن المثل، هذه الصورة الأولى. قال أو دون ما قدره له، بمعنى أنه قدر له ثمنا معينا وكله فيه فباع بأنقص من هذا الثمن، قال بعها بعشرة فباعها بخمسة. قال أو اشترى الوكيل، طبعا اشترى أي اشترى الوكيل له، أي للموكل، الوكيل للموكل عفوا للموكل بأكثر من ثمن المثل، قال اشتر لي سيارة وهذه السيارة تباع بمئة فاشترها بمئة وخمسين، أو قال اشتري لي بعشرة فاشتراها بخمسة عشر، وهذا معنى قوله أو بأكثر مما قدره له صح، أي صحة العقود السابقة جميعا، أي صح البيع في الحالة الأولى والثانية وصح الشراء في الحالة الثالثة والرابعة. لماذا صح البيع؟ نقول صح البيع لأن القاعدة عند الفقهاء أن كل من صح بيعه وشراؤه بثمن المثل فإنه يصح بأقل منه أو أزيد وإن جاز الرجوع. انتبه لهذا القيد، بمعنى أن هذا اتضح بمثال وهو المريض. المريض مرض الموت المخوف يصح بيعه في ماله، لكن لو باعه بأقل من سعر المثل فهو متهم بالمحابة، فحينئذ نقول البيع صحيح لكن هذا يعتبر مثابة المحاباة، ويأخذ أحكام تصرفات المريض التي سنذكرها إن شاء الله في محلها. فنصحح العقد، ولكن الثمن نقول هذا بمعنى المحاباة، إما أن يكون فمثلا لو باع مثلا لأحد الورثة نقول يأخذ جزءا من إرثه وهكذا. طيب، قال وضمن النقص والزيادة. النقص في الصورة الأولى والثانية وهي البيع، والزيادة في الصورة الثالثة والرابعة وهي الشراء بأكثر من ثمن المثل أو ما قدره له. طيب، فقط عندي استثناء واحد يعني أريد أن أذكره لأن في خلاف المذهب فائدة. أول مسألة ذكرها المصنف وهي قوله وإن باع بدون ثمن المثل، عرفنا صورتها، رجل وهذه كثيرة، فنقول في الحراج رجل أعطى المحرج والمحرج سمسار وهو وكيل، قال بع لي هذه التمر أو هذا، انتهى وقت التمر، انتهى وقت الجح، ما أدري وش الآن، يعني يوجد غالبا خضروات الآن في هذه الأيام، فقال ائت لي بهذه السلعة فبعها، سعر المثل لها 100، قلنا إذا باعها ب50 ضمن. طيب انظر الصورة الثانية لم يردها المسلف، لو جاء شخص وقال سأشتريها بأكثر من ثمن المثل، سعر المثل 100 فقال سأشتريها ب120 فباعها له أو لغيره بثمن المثل فقط ب100، هل يضمن 20 الزائدة أم لا؟ فيه قولان عند المتأخر. فالذي مشى عليه مرعي ومشى عليه عثمان أنه يضمن، والذي مشى عليه في الإقناع أنه لا يضمن. كل هذا مأخوذ من مفهوم هذه الجملة، فإن هذه الجملة وهو قوله باع بدون ثمن المثل ظاهرها ما مشى عليه في الإقناع أنه وإن عرض عليه ثمن أكثر من ثمن المثل فإنه لا يضمن إلا أن يبيع بما دون ثمن المثل. نعم.
وإن باع بأزيد أو قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيه ما صح وإلا فلا.
نعم، هذه مسألة أخرى أيضا وهي قال إذا باع بأزيد قال بع بعشرة فباع ب20 أو قال بع بكذا مؤجلا بالتقسيط فباعه بنفس الثمن حالا، وهذه فيها مصلحة لأن الثمن الحال لا شك أنه أنفع للشخص من المؤجل، فعادة كلما أجل كلما زاد الثمن، وتكلمنا عن قاعدة الزيادة في الثمن لأجل التأجيل في الدرس الماضي. قال أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا بالدين، معروف، ولذلك بعض الشركات السيارات لما قالت سأقسط عليك بنفس ثمن الحال كل الناس ذهبوا للتقسيط لأن ليس فيها زيادة، فالتأجيل لا شك يبقى مالك عندك سنة سنتين تنتفع به، فلا شك أن فيها نفعا. قال ولا ضرر فيهما، أي ولا ضرر في الزيادة أو في التأجيل، صح أي صح العقد لأنه منتفع به، وإلا أي وإلا بأن كان قد خالف فيما سبق أو كان فيه ضرر فلا، أي فلا يصح. صورة ذلك أن يخالف فيما فيه الضرر بأن يكون قد اشترى بثمن حال، انظر معي، اشترى بثمن حال والوكيل الموكل في هذا الوقت لا يجد مكانا يحفظ فيه الثمن ففيه ضرر عليه، فنقول حينئذ له الحق الرجوع لأن له مصلحة في تأجيل الثمن، يعلم أنه الآن على جناح سفر. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا خالف في المقدار بأن قال مثلا بع بعشرة مؤجلة فباع ب9 حالة بأقل في المقدار فإنه حينئذ أيضا لا يصح.
قال رحمه الله تعالى فصل.
نعم، هذا الفصل تكلم فيه المصنف عن بعض التصرفات المتعلقة بالوكيل، يعني فيما يتعلق في ما يصح له في عقد الوكالة وما يطلق له بسبب ذلك.
وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله فإن جهل رده.
نعم، يقول الشيخ إذا اشترى الوكيل عينا يعلم عيبها فإنه لزمه، أي أن هذا البيع والشراء يكون لازما، لكنه لازم على الوكيل. فقوله لزمه الضمير يعود إلى الوكيل ولا يعود إلى الموكل. ولذلك كان الأنسب أن المصنف يذكر ما الذي يعود إليه الضمير فيقول وإن اشترى الوكيل ما يعلم عيبه فإنه أظهر، بدلا من أن يكون الضمير يعود إلى شيء متعلق في الباب أو الفصل السابق. قال إذا اشترى الوكيل ما يعلم عيبه لزمه، أي لزم الوكيل هذا العقد وهو عقد الشراء، وحينئذ فليس له أن يرده لأنه علم العيب. قال إن لم يرضى موكله، إن رضي موكله فأصبحت المال له، قد يكون له حاجة به، فإن لم يرضى الموكل فإن هذا العقد يكون ملكا لي، أو العين تكون ملكا للوكيل لا للموكل. استثنى من ذلك صورة واحدة تقدمت معنا وهو في بيع الفضول، وهو أن الوكيل إذا اشترى ما علم عيبه بعين مال موكله فإنه حينئذ لا يصح، وهذا هو مشهور المذهب. قال فإن جهل، أي فإن جهل الوكيل وجود العيب في العين رده، يعني يكون حكمه كحكم الأصيل من الخيار بين الرد أو أخذ الأرش، وحينئذ عندنا مسألتان، أنه لا يلزم إذن الأصيل وهو الموكل، والأمر الثاني أنه إذا لم يرضى الأصيل فلا يكون لازما في حق الوكيل.
ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن لغير قرينة.
نعم، هذه مسألة سهلة جدا. يقول إن الوكالة أنواع، قد تكون وكالة بالبيع وقد تكون بالشراء وقد تكون وكالة بالخصومة. فالأمر الأول الوكالة بالبيع، بأن يقول وكلتك في بيع كذا ويسكت. إذا كانت وكالة ببيع فإنه يسلمه، فالموكل وهو الوكيل بالبيع التوكيل بالبيع يقتضي التسليم. قال ولا يقبض الثمن بغير قرينة، وأما قبض الثمن فإنه لا يكون داخلا في عموم الوكالة إلا أن توجد قرينة بأن يكون غائبا، أو وجد العرف العام في البلد بأنه يستلم. عندنا هنا مسألتان، أذن ولا بقي؟ طيب، إلى أن يأتي المؤذن عندنا هنا مسألتان. المسألة الأولى جاء نعم، قول المصنف رحمه الله تعالى ولا يقبض الثمن بغير قرينة، هذه المسألة من المسائل التي فيها خلاف في المذهب، والمصنف تبع فيها صاحب المقنع ومشى عليها أيضا المصنف في الإقناع، وهو أن من وكل في البيع ليس له أن يقبض الثمن إلا بأحد سببين، إما بالإذن الصريح أو بوجود قرينة ككونه غائبا، أي كون الموكل غائبا، أو كون العرف جرى بذلك. هذا الذي مشى عليه، قلت لكم هنا المصنف هنا وفي كتاب الإقناع تبعا للمقنع، تبعا للموفق في المقنع. وهذا الذي مشى عليه صوبه صاحب الإنصاف، لأن هذه الدلالة الحالية تدل مقام الدلالة اللفظية، وهذه قاعدة عند فقهائنا كثيرة. وعندما أقول صوبه أي أن صاحب الإنصاف بناها على القاعدة التي ذكرت لكم قبل قليل. القول الثاني هو ما مشى عليه في المنتهى، وهو أن من وكل في البيع ليس له أن يقبض الثمن إلا بالإذن اللفظي فقط، فيكون وكالة، ولذلك قال ولا يقبض الثمن مطلقا، مطلقا أي بمجرد الوكالة بالبيع، بل لا بد من وجود الإذن بأن يقول وكلتك في قبض الثمن أو قال اقبض الثمن ونحو ذلك من الألفاظ. وهذا القول طبعا كما ذكرت لكم هو الذي عليه في المنتهى، وذكر في الإنصاف أنه قول الأكثر، أكثر فقهاء المذهب، وهو المذهب. ولذلك عندنا فرق بين قول صاحب الإنصاف المذهب والصواب. إذا قال الصواب أو الصحيح فغالبا ما يكون بناء على القاعدة، وإذا قال المذهب فغالبا ما يكون أنه مبني على أنه قول أكثر فقهاء المذهب. فقد يكون الصواب خلاف المذهب وهكذا. طيب إذن ما السبب بأنهم لم يمنعوا إلا بالإذن؟ قال لأن قبض الثمن قد يترتب عليه يعني بعض الحقوق، ولأن الوكالة إطلاق وهي تصرف في مال الغير، فالأصل أننا نضيق الوكالة فيما جاء به اللفظ ونحتاط في ألفاظ المتعاقدين. نعم.
ويسلم وكيل الشراء الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه.
نعم، هذه مسألتان. المسألة الأولى يقول ويسلم وكيل الشراء بأن يكون وكله في شراء سلعة فإنه يسلم الثمن، وأما الوكيل في البيع فلا يقبض الثمن. لماذا قال يسلم الثمن؟ قال يسلم الثمن لأن تسليم الثمن من توابع الشراء، فلا يكون شراء إلا بثمن، فحينئذ يسلم الثمن عنه. طيب، قول المصنف يسلم الثمن مفهومه، وهذا المفهوم صحيح، أن له أن يسلم الثمن وليس له أن يستلم المبيع، ليس له أن يستلم المبيع إلا أن ينص عليه أو قرينه كما تقدم من كلام المصنف. المسألة الثانية قوله فلو أخره، أي فلو أخر تسليم الثمن بلا عذر منه، والأعذار كثيرة، وتلف، أي وتلف الثمن ضمنه. السبب في ذلك لأنه مفرط في تأخيره التسليم، والأصل الفورية في التسليم من حين التعاقد، فإنه يكون ضامنا له. وأما إن تلف الثمن في يده قبل التعاقد ابتداء فإنه لا يضمن، لأن يده حينئذ تكون يد أمانة، وأما ضمانه هنا فلأن تأخيره في تأخيره الثمن في تأخيره تسليم الثمن عن أوله بلا عذر تفريط، وهذا بمثابة التفريط منه. معه.
وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا أو وكله في كل.
يقول الشيخ وإن وكله في بيع فاسد، في بيع منهي عنه شرعا، كأنه يقول اشتري بالشروط التي تخالف مقتضى العقد، اشتري من فلان بثمن مؤجل واشترط عليه أنني إن تأخرت كل شهر فلي فائدة كذا وكذا، أو يقول بع على الناس بفائدة الربوية وهكذا، فهذا يسمى البيع الفاسد، أو لذلك بأن يشترط عليه شروطا تخالف حقيقة العقد أو مقتضاه، كأن يقول بعتك ولا تسلم العين وهكذا. إن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، بدل أن يبيع بيعا فاسدا ألغى الشروط المحرمة وأبقاه بيعا صحيحا، فنقول إن العقد لا يصح لسببين. السبب الأول أن التعامل خالف عقد العقد الذي اتفقا عليه، والسبب الثاني أن الوكالة تدئ بها باطلة، فإنه وكله في محرم فهي وقعت باطلة ابتداء. نعم.
أو وكله في كل قليل وكثير.
نعم، قال أو وكله في كل قليل وكثير، هذه مسألة ستأتينا إن شاء الله في الدرس بعد الصلاة، أن التفويض في عقود الإطلاق محرم، وهذه احفظ هذا القيد أو هذه القاعدة، التفويض في عقود الإطلاق باطل، خلنا نقول باطل أو لا يصح، بل إن الشافعي قال إن لم تكن شركة المفاوضة محرمة فلا أعلم شيئا محرما، فلا يصح التفويض. ما معنى التفويض؟ هو أنك تطلق له كامل التصرف في كل شيء، في قليله وكثيره، نادره وموجوده وحاضره وغائبه، ونادره مما لا يكون إلا نادرا جدا. ولكن يقول الشيخ إن وكله في كل قليل وكثير، يعني في كل شيء عندي، إذا ملكت مالا وهب لي مال في ميراث في صداق زوجات وهكذا، فلا شك أن هذه الوكالة فيها غرر وفيها ضرر، وتطلق المرء التصرف في جميع مال الثاني، هذا ممنوع. وذلك يقول الفقهاء إن الوكالة المفوضة، الوكالة المفوضة والشركة المفوضة يقعان باطلين، لأنه لا يصح التفويض المطلق في عقود الإطلاق. يعني يقول افعل ما شئت، ما يصح، بل لا بد أن يكون معينا ولو تعينا نسبيا. نعم.
أو شراء ما شاء.
نعم، قال أو شراء ما شاء، نفس الشيء، اشتري ما شئت لي، اشتري ما شئت، هذا ما يصح، لكن يصح أن يقول له بع ما شئت من مالي هذا المعين، واشتري ما شئت من بهذه المئة فيحدد له مالا معينا، 100 ريال اشتري بها ما شئت طعام أو هدايا أو أي شيء، فما دام حدد له مالا معينا ليبيعه أو ليشتري به فيصح، حينئذ لا يكون تفويضا وإنما يكون مقيدا بشيء معين. نعم.
أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح.
نعم، مثلها عينا بما شاء، بما شاء من المال، قد يكون مبلغا يقدر على ثمنه وقد يكون مبلغ لا يقدر على ثمنه. اشتري هذا الكأس فاشتراه له ب5 ملايين، لو إيش ما تستطيع أن تسدد، بل فيها غبن كذلك. قال ولم يعين، الذي ذكرتكم قبل قليل أن يعين مالا أو قدرا محددا لم يصح مطلقا. نعم.
والوكيل في الخصومة لا يقبض.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن نوع ثالث من الوكالة. مر معنا الوكالة في البيع، ثم مر معنا بعدها الوكالة في الشراء. هذا النوع الثالث وهو الوكالة في الخصومة. الوكالة في الخصومة هو أن يوكل رجل أو شخص آخر بأن يترافع عنه أمام القضاء أو أمام ما يستحق الترافع، فكل ما يكون أمام الترافع يسمى وكالة في الخصومة. من أمثلة الوكالة بالخصومة الآن الواضحة جدا المحامي، فإن المحامي هو في الحقيقة وكيل في الخصومة. يقول الشيخ والوكيل في الخصومة لا يقبض، طبعا هذا يتكلم عن تصرفاته. الوكالة في الخصومة عموما العلماء يقولون تجوز في الجملة، استثنى بعض العلماء وهو أبو الوفا بن عقيل وكلامه منضبط على قواعد المذهب، أنه لا تصح الوكالة في الخصومة ممن علم ظلم موكله. فإذا كان الموكل ظالما ومعتديا وغير مستحق فيحرم على الوكيل أن يتوكل مطلقا، ابتداء يحرم التوكل. وبعض الناس في هذه الأمور قد يتوكل عن غيره ثم يفجر في خصومته بإخفاء بعض الأدلة أو في المخاصمة بخلاف ما يعلم، والقاضي لا يجوز له أن يحكم بخلاف علمه، ولكن يجوز له أن تعرف عندنا ثنتين الحكم، سيأتينا إن شاء الله الحكم بعلمه والحكم بخلاف علمه، والثاني لها صورتها. لكن عموما لا يجوز المرء أن يطالب بغير حق يعتقده، ومرت معنا في باب الصلح بالنسبة للمتداعين. ولذلك فمن علم أن موكله غير مستحق لا يجوز له الفداء. بعض الناس قد يتوقف الخصومة ليعرف أدلة الأول ثم ينقلها إلى الثاني، أيضا هذا لا يجوز، وهذا من التعدي والكسب المحرم. ولذلك فإن كثيرا من تعاملات الوكلاء في الخصومة هي من الكسب المحرم، إما لكون الموكل فيه أو الموكل عنه لا يستحق ذلك، أو لكونه قصد مقصدا ممنوعا أو تصرف تصرفا ممنوعا ببعض الإجراءات. بدأ يتكلم المصنف عن بعض الأمور التي تأذن بها أو تسمح بها الوكالة في الخصومة وما تمنع. فالأصل في الوكالة في الخصومة أنها تبيح الترافع، لكن قال لا يقبض، يعني أن الوكيل في الخصومة لا يقبض. لماذا؟ قالوا لأن الإذن إنما هو في الخصومة وليس متعلقا بالقبض، فلا يتناول الإذن القبض لا عرفا ولا نصا. قال والعكس بالعكس، يعني لو أن امرأ وكل آخر بقبض سلعة فاحتاج إلى خصومة، يعني جاء لرجل فقال أقبضني سلعة، وكله في قبض هذا الكأس من زيد، فجاء الوكيل لقبض هذا الكأس فوجد زيدا يقول لا أنت حقك هو الشيء الفلاني، فبدأ يخاصمه يقول لا ليس حق من وكلني هذا الشيء وإنما حقه الكأس، وهكذا. ولذلك قال والعكس بالعكس، أي أن الوكيل بالقبض له الخصومة وله أن يخاصم هذا الشخص الذي أمامه، وأما الترافع على من قضى فالآن أصبح لا بد من وكالة خاصة لها. نعم.
واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته.
نعم، قال واقبض، أي لو أن الموكل قال اقبض حقي من زيد فإنه حينئذ يجوز للوكيل أن يقبض هذا الحق، سواء كان مالا أو عينا، دينا أو عينا، نقدا يعني أو عينا، فإنه يجوز له أن يقبضه من زيد نفسه أو من وكيل زيد، لكن ليس له أن يقبضه من ورثته، لأن الشخص إذا مات انتقل المال إلى الورثة، أصبح الحق متعلقا بالورثة. وأنتم تعلمون أن المال إذا انتقل الورثة صفة المخاصمة اختلفت، فإن المرء ينفي يحلف أمام القضاء على نفي الحق، بينما الورثة لا ينفون على نفي الحق وإنما ينفون على نفي العلم به، وهكذا. قال إلا أن يقول، أي أن يقول الموكل الذي قباله. فإن قال اقبض حقي اقبض حقي من زيد الذي قباله فإنه له القبض من زيد ومن وكيله ومن ورثته. أو يقول مثلا اقبض حقي الذي على فلان، ما قال من فلان، ما قال من زيد، وإنما قال على زيد، فإنه أيضا يقبضه أيضا من ورثته، لأن هناك من الابتداء وهي متعلقة بزيد. إذن فلو قال الذي قبله أو قال على زيد فإنه يقبضه منه ومن ورثه، وأما من فلا بد أن يكون من شخصه لغرض قد يكون له في ذلك. نعم.
ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد.
يقول أن الوكيل إذا أودع عينا ما ثم تلفت هذه العين أو أنكر المودع، خلنا نقول إن المودع أنكر أو أنكر، يعني أودع الوكيل عينا وأنكر المودع ولم يكن قد أشهد، هل يضمن أم لا؟ هنا ذكر المصنف قال إنه لا يضمن، لذلك قال لا يضمن وكيل الإيداع وكله بإيداع سلعة فأوكلها من غير إشهاد إذا لم يشهد. لماذا؟ لأن الموكل وكله بفعل ولم يجاوزه، وكله بإيداع فأودع، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن هذا الوكيل أمين، والأمين يقبل قوله بلا بينة، فحينئذ يقبل قوله في الإيداع وفي الرد والتلف بلا بينة، وسيأتي إن شاء الله فصل بعدنا.
قال رحمه الله فصل.
نعم، بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل عن يعني المسائل المتعلقة بالنزاع في تلف العين وفي الاختلاف بين الوكيل وموكله.
والوكيل أمين.
نعم، قال المصنف والوكيل أمين. مر معنا كثيرا أن الأيدي ثلاثة، يد أمانة ويد ضمان ويد ملك، لا يوجد غير هذه الأيدي الثلاث. نعم، قد يلحق بملك شبهه وهكذا. الوكيل يده على العين يد أمانة، سواء كانت هذه الوكالة مجانا وتبرعا أو كانت أجرة وجعل، ففي الحالتين يده على العين يد أمانة، ينبني عليها أحكام منها ما سيذكره المصنف. نعم.
لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط.
قال لا يضمن، القاعدة أن الأمين من كانت يده على العين يد أمانة أنه لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، ولذلك قال لا يضمن ما تلف بيده، قوله بيده أي تحت يده، سواء كان الذي تحت يده هو الثمن أو المثمن أو الآلة التابعة لها، فقد يكون قال بع هذا الماء الذي أو بع هذا الزيت الذي في الإناء، فتلف الإناء وهو الآلة وتلف الزيت وهو المثمن، حينئذ نقول لا 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 يضمن. وهذا معنى قوله بيده، ليشمل الثمن والمثمن ويشمل إذا باعه وهو الثمن، ويشمل أيضا غيرهما كالإناء ونحوه. قوله بلا تفريط أي بلا تفريط ولا تعدي، لأن الفرق بين التفريط والتعدي، التفريط هو أن يكون التفريط في حفظ ويكون التلف من غيره، وإنما هو فرط في حفظها، والتعدي أن يكون التلف بفعل الشخص، وذلك فالأنسب أن يقول بلا تفريط ولا تعدي. ثم قال الشيخ، طبعا هذا الأمر الأول في الآثار المترتبة على كونه أمين، ولذلك فإن ما تلف تحت يد الأمين غير مضمون إلا بالتعدي والتفريط، بينما ما تلف في تحت يد الضامن فإنه مضمون مطلقا، وما تلف تحت يد الملك أو شبه الملك فلا شك أنه لا ضمان فيه. يقول الشيخ وهو الثمرة الثانية من كونه أمينا، قال ويقبل قوله أي ويقبل قول الوكيل في نفيه، الضمير هنا يعود إلى التفريط، وذلك بعض المختصرات الأخرى مثل أخص المختصرات يقول في نفيهما وهو الأظهر، لأن نقول بلا تفريط ولا تعدي، فأنسب أن تقول بلا تفريط، فإن التفريط غير التعدي. إذن في قوله في نفيه أي في نفي التفريط. أيضا يقبل قوله في عموم دعوى التفريط، في عموم دعوى التفريط. قال والهلاك مع يمينه أي إذا وجدت العين هل هلكت أم لم تهلك، فإنه يقبل قوله في ذلك مع يمينه. عندنا قاعدة أيضا في من يقبل قوله مع اليمين أم لا، من كانت يده يد ملك على الشيء فإنه يقبل قوله بلا يمين، ومن كانت يده يد أمانة على الشيء فيقبل قوله بيمينه، ومن كانت يده يد ضمان فلا يقبل قوله مطلقا، وإنما الأصل قول خصمه في هذه المسألة. طبعا لماذا قبلنا يمينا؟ لأنه أمين، والقاعدة أن الأمين أصل براءة ذمته. بقي دقيقة أو نقف هنا، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن الشيخ رحمه الله تعالى لما أنهى الحديث عن باب الحجر وهو التقييد لتصرفات من حجر عليه لحظ نفسه أو لحظ غيره، أتبعه بالحديث عن باب الوكالة، والوكالة هي من عقود الإطلاق. وعندما نتكلم عن عقود الإطلاق فهي التي يقصد منها إطلاق التصرف بعدما كان المرء ممنوعا منه، ويسميها بعض العلماء بعقود التفويض، أي يفوض له التصرف فيما كان ممنوعا منه قبل ذلك. وعقود الإطلاق أو التفويض أنواع، منها الوكالة، ومنها الشركة التي ستأتي بعد الوكالة، ومنها الولايات كالولاية على الصبي والوصي على الصبي كذلك، ومنها أيضا الولايات العامة، فإن من ولي ولاية عامة فإن تصرفه في جزء منه يكون من عقود الإطلاق، كالقاضي مثلا فإنه إنما يكون حكمه لازما وفصله للخصومات معتبرا بسبب ما أطلق له من التولية من ولي الأمر في حقه. إذن الوكالة هذه من عقود الإطلاقات ناسب ذكرها بعد عقود الثقيل كالحجر. والعلماء رحمهم الله تعالى لهم تعبيران، أحدهما الوكالة والتوكيل، والثانية الإنابة والنيابة، وهذان المصطلحان يختلف العلماء في تعريف ودلالة المصطلح الثاني. والأظهر أن النيابة أشمل من الوكالة، فكل وكالة نيابة وليست كل نيابة وكالة. وأنا أقول أظهر لماذا؟ لأنه قد يستخدم بخلاف ذلك، لكن الكثير من استخدام الفقهاء أن النيابة أشمل، إذ النيابة تشمل العقود وغيرها، فإن من الأشياء ما تجوز النيابة فيه ولا تجوز الوكالة فيه، مثل صيام النذر وصلاة النذر عن المتوفى فإنه تجوز النيابة فيه ولا تجوز الوكالة. ومثله يقال أيضا في النيابة في إهداء الثواب في التطوعات فإنه تصح في الأعمال البدنية ولكن لا تصح الوكالة فيه. عقد الوكالة من العقود المجمع عليها بإجماع أهل العلم، أو نعم سيأتي إن شاء الله دليل في المسألة بعد. نعم تفضل.
تصح بكل قول يدل على الإذن.
نعم، قول المصنف أولا تصح يدلنا على أن الوكالة في الجملة تصح، وجواز الوكالة مجمع عليه بين أهل العلم، دليل ذلك في الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله عز وجل: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فهذا من باب التوكيل في الشراء. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد وكل جمعا من أصحابه بأشياء، كتوكيله عروة بن الجعد البارقي في شراء وبيع، وتوكيله أبا رافع في تزويج، وغير ذلك من الحديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف تصح يدل على أن عقد الوكالة لا يلزم أن يكون عقد تبرع، لأنه لم يشترط التبرع، فدل على أنها تصح الوكالة بتبرع أي من غير عوض، ويجوز أن تكون بعوض وهو المسمى عندهم بالجعل أو الأجرة. فإذا أخذ الوكيل أجرة أو جعلا على عمله انقلبت الوكالة إلى عقد إجارة، فيشترط فيها ما يشترط في عقد الإجارة. وقول المصنف بكل قول يدلنا على أنه لا يشترط للوكالة لفظ معين للعقاد هذه، بل تنعقد بكل قول يدل على الإذن، كما قال المصنف تدل على الإذن، ومعنى قوله على الإذن أي على الإذن بالتصرف، وليس المقصود بما يدل على الوكالة. فكل قول يدل على الإذن فإنه يكون بمثابة التوكيل وعقد الوكالة أو الإيجاب في الوكالة، لأن الإيجاب يكون من الموكل والقبول يكون من الموكل. وقول الشيخ رحمه الله تعالى تصح بكل قول، مر معنا أن قوله تصح أطلق فيشمل ما كان بجعل وما كان بغيره، وكذلك عندما لم يقيدها بشيء يدلنا على أنه يجوز أن تكون الوكالة مطلقة وأن تكون مقيدة، ويجوز أن تكون مؤقتة بمدة معينة، وكلتك شهرا أو وكلتك إن حدث كذا. وعندي هنا مسألة واحدة قبل أن أنتقل المسألة الأخيرة في هذه الجملة، وهو أننا عندما قلنا إنه يجوز أن تكون الوكالة مطلقة ويجوز أن تكون مقيدة بتعليق أو بتأقيت، فإنه ليس كل تعليق للوكالة يصح، بل لا يصح تعليق الوكالة إلا حيث صح الفعل معلقا، وأما إن كان الفعل لا يصح إلا منجزا فلا تصح الوكالة معلقة حين ذاك. وهذه أطال عليها جمع من المتأخر. المسألة الأخيرة وهي أهم مسألة في هذه الجملة، وهي قول المصنف تصح بكل قول يدل على الإذن. هنا المصنف ذكر أن الإجاب ذكر أنه ينعقد بالقول فقط، بينما سيأتينا في القبول ذكر أنه ينعقد بالقول والفعل معا، وهذا يدلنا على أن المصنف يرى أن الوكالة لا ينعقد الإجاب فيها إلا بالقول ولا ينعقد بالفعل لمغايرته بين الإجاب والقبول، وهذا هو المذهب الذي مشى عليه في المنتهى والإقناع وغيرها، وهو أن الوكالة لا تنعقد بالفعل إجابا، وإنما يصح القبول لها بالفعل. ودليلهم على ذلك قالوا لأن الوكالة إطلاق للفعل، فلما كانت إطلاقا للفعل ففيه أكل لأموال الآخرين وتصرف فيها، فلما كان الفعل دلالته ضعيفة فإننا منعنا من كونه دالا على إيجاب الوكالة، هذا هو مشهور المذهب. وذهب جمع من المتأخرين كالشيخ مرعي وابن أخيه عبد الله المقدسي في شرحه على الدليل، وقبلهما ذهب لهذا الرأي ابن نصر الله في حواشيه على الفروع، أنه يصح إيجاب الوكالة بالفعل، يصح إيجاب الوكالة بالفعل. وهذا هو الأوفق حقيقة لقواعد المذهب، لأن المذهب يتوسع في دلالة الفعل في الوقف، ويتوسع في دلالته في الرجعة في النكاح، ويتوسع في دلالة الفعل أكثر من غيره من المذاهب. معروف أن من أوسع المذاهب في دلالة الفعل هو مذهب الإمام أحمد. والحقيقة أن حاجة الناس لإنعقادها بالفعل إذا كان الفعل دالا على التوكيل ظاهر حاجتهم له، فبعض الناس قد يرمي لآخر قطعة ليبيعها أو ليتصرف بها أو ليتصدق بها، فدلالة الفعل أحيانا قد تكون قوية جدا في الظهور، وأما إن كانت خفية الدلالة فلا شك أنه لا ينعقد بها الوكالة لاحتمال التردد فيها، والمذهب احتاط في المنع من عقد إيجاب الوكالة بالفعل، وأما الثاني فنظر لحاجة الناس ونظر لمطلق دلالة الفعل عند علماء المذهب.
ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه.
نعم، يقول الشيخ ويصح القبول، والقبول من الموكل الذي لا يكون صاحبا للمال الأصلي. قال ويصح القبول على الفور والتراخي، معنى قوله على الفور أي بعد الإجاب مباشرة، والعادة أن العلماء إذا أطلقوا الفور فإنه يحتمل أحد معنيين، إما أن يكون في بعده مباشرة مثل ما ذكروا في الشفعة أن الفورية فيه في حين اللفظ وأن لا يتشاغل عنه ولو بشيء يسير، وأحيانا يقصدون بالفورية في باب العقود أن يكون في مجلس التعاقد، فيجيزون التأخير إلى نهاية المجلس ما لم يكن بينهما فصل يغير يعني يخالف مقتضى العقد. إذن يقول الشيخ يصح القبول على الفور بالمعنيين والتراخي، يعني وإن تراخى عنه بعد زمن كثير. ويتصور التراخي في أمرين: الأمر الأول أن يكون الموكل غير عالم بالوكالة ولم يعلم بها إلا بعد مدة كشهر أو شهرين، ولم يرجع الموكل في وكالته فيقبلها بعد ذلك، فحينئذ نقول صحت الوكالة. هذا واحد. الأمر الثاني أن يقبل الوكالة لكنه لا يعمل بها إلا بعد مضي مدة، كأن يقول بع هذا الكأس أو بع كأسي فيقبلها بقول أو فعل كعدم الاعتراض، ولا يبيع هذا الكأس إلا بعد شهر، فنقول إن تصرفه هنا وهو ثمرة الوكالة كان متراخيا، وهذا هو صورة التراخي في القبول. قوله بكل قول أو فعل يعني أن القبول يكون بالأقوال ويكون بالأفعال، والقبول بالفعل إما بالتناول للشيء الذي وكله في التصرف فيه أو غير ذلك من الأحوال. والدليل على ذلك أن الفعل يقبل فيه أن الوكالة يقبل في قبولها الفعل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل جمعا من أصحابه بالعمل اللي الوكالة العامة، ولم يثبت أن أحدا منهم قبل بلسانه، وإنما قبلوا بفعلهم حيث ذهبوا فباشروا العمل الذي وكلهم النبي صلى الله عليه وسلم به، فدلنا على أنه يصح القبول بالفعل كذلك. طيب، عندنا هنا مسألة في قوله بكل قول أو فعل دال عليه، عرفنا أن التراخي له صورتان. عندنا هنا مسألة أن هذا التراخي يشترط له شرطان: الشرط الأول عدم رجوع الموكل في الوكالة، فإن رجع في الوكالة قبل القبول أو الفعل الذي هو ثمرة الوكالة فقد انفسخت حينئذ ولا أثر للتراخي، لأنه قبوله المتراخي لا ثمرة له. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يرفضها الموكل الذي طلب منه الوكالة، الذي طلبت إليه الوكالة، إذا رفضها وقال لا أريد هذه الوكالة فرفضه لها بمثابة عزله نفسه بعد البداءة، والأصل أن البدء كالاستدامة، فلما صح عزله لنفسه فيكون عدم قبولها ابتداء ورفضها، فنقول رفضه الأول كمثابة العزل، وهذا هو مشهور مذهب أن رفضه بمثابة الرد لها، فلو رفضها ثم قبلها بعدها بدقائق نقول لا تقبل هذه الوكالة. نعم.
ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه.
نعم، يقول الشيخ ومن له التصرف في شيء، هنا عبر بالتصرف لأن التصرف يشمل التبرع ويشمل جميع التصرفات في المالية وغير المالية كتنفيذ الحدود وغيرها. إذن التصرف يشمل العقود كإنشائها وإبرامها سواء كانت تبرعات أو معاوضات، وتشمل غيرها كتنفيذ الحدود مثلا والنكاح الذي هو ليس أو القبول في النكاح والإجاب وهما ليس من العقود المالية المحضة. قال ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. هذا الجملة من المصنف تدلنا على شرطين: الشرط الأول أنه يشترط في الموكل أن يكون ممن يصح له التصرف، فمن صح له التصرف في شيء صح له توكيل غيره فيه. والشرط الثاني أن الموكل لا بد أن يكون يصح له التصرف في شيء عن نفسه أصالة، فإن من لا يصح له التصرف عن نفسه أصالة في شيء لا يصح له أن ينوب عن غيره فيه. إذن هي جملتان وليست جملة واحدة. نبدأ بالجملة الأولى واستثناءاتها ثم ننتقل للجملة الثانية واستثناءاتها. الجملة الأولى هي قوله من له التصرف في شيء فله التوكيل. يقول إن كل من جاز له التصرف في شيء جاز له التوكيل فيه، وهذه لا يستثنى منها على المشهور إلا صورة واحدة فقط، وهي الصبي إذا أذن له التصرف في مال فإنه يصح له التصرف فيه بيعا ومعاوضة ونحو ذلك، ولكن لا يصح له التوكيل فيه. قالوا أن التوكيل أضعف، فلا يصح لوكيله أن يتصرف هذا التصرف في المال، بل لا بد أن يكون التوكيل من الولي وليس من الصبي. هذه الاستثناء الذي أوردوه على الجملة الأولى. الجملة الثانية وهي قوله ومن له التصرف في شيء فله التوكل فيه، بمعنى أن المرء إذا جاز له أن يتوكل في شيء فمن شرط ذلك أن يكون يجوز له أن يفعل هذا الشيء عن نفسه ابتداء، فإن لم يصح أن يفعله عن نفسه ابتداء فلا يصح، مثل المحجور عليه بسفه لا يصح له أن يبيع في مال نفسه رحمكم الله، فكذلك لا يصح له أن يتوكل عن غيره في بيع. الصبي والمجنون لا يصح أن يفعل في مالهما التصرف، فمن باب أولى لا يصح أن يتصرفوا في فعل غيره. الكافر ليس له أن يكون وليا على موليته ابنته، فلا يصح أن يكون وكيلا عنها فيه، وهكذا. بل يقولون إن من أمثلته أيضا في الإيجاب، إيجاب النكاح الذي يوجب عقد النكاح هو ولي المرأة، فلا يصح أن يوكل في الإيجاب امرأة، بل لا بد أن يوكل فيه رجل، لأن المرأة لا يصح أن تزوج نفسها، فمن باب أولى أنها لا يصح أن تزوج غيرها. طبعا في استثناء، يجوز المرأة أن تزوج فيه امرأة أخرى ستأتينا، أو في نفسها ستأتينا إن شاء الله قريبا في باب النكاح، أو بل يجوز عندهم أن تزوج نفسها في حالة أيضا ستأتي في باب النكاح إن شاء الله. إذن هذا هو معنى هذا الشرط. قالوا استثنى من ذلك صور. من هذه الصور أنهم قالوا إن المرأة لا يجوز لها أن تطلق نفسها، لكن يجوز لها أن توكل في تطليق نفسها، فهذه مستثنى. الصورة الثانية قالوا الغني لا يجوز له أن يأخذ المال، يعني مال الزكاة، لأنه ليس بمستحق لها، لكن يجوز أن يكون وكيلا عن الفقير في قبض مال الزكاة. أيضا أشاروا قالوا إن الأعمى مثلا، قالوا الأعمى لا تصح بعض تصرفاته التي يشترط فيها العلم بالمعقود عليه مثلا مما يحتاج إلى رؤية، لكن يصح أن يوكل غيره فيه. أيضا ذكروا أن الأخ لا يصح أن يكون قابلا لنكاح أخته، وكذا سائر المحارم، لكن يصح أن يكون وكيلا في القبول، مثل أن الزوج يقول وكلت أخا هذه المرأة بأن يقبل عني نكاحها، فيقول أبوها زوجت زيدا ابنتي، فيقول أخوها قبلت عن زيد هذا الزواج، فيقول يصح. إذن هذه استثناءات أوردها العلماء من هذا القاعدة الكلية التي أوردوها هنا. والحقيقة أني يعني أن العلماء عموما يعتنون بذكر الاستثناءات، لأن معرفة الاستثناءات هذه من المهم جدا، فإذا عرفت أن هذا الاستثناء له مناط فإن هذا هو من كمال دقة الفقه، وهذا الذي ذكره الشيخ تقي الدين في كتابه قاعدة الاستحسان. فإن قاعدة الاستحسان قال إن الاستحسان الذي كان عليه فقهاء الحديث الشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم يقرونه، لأن الشافعي جاء عن إنكار الاستحسان وإقراره، وأحمد جاء عنه إنكار الاستحسان وإقراره. قال أما الاستحسان فهو تخصيص العلة، بمعنى أن يكون هناك مناط كلي مثل قاعدة أوردها المصنف، ثم يورد يأتي الاستثناءات فيجمع لهذه الاستثناءات مناطا، فهذا التخصيص تخصيص العلة هو الاستحسان الذي كان عليه فقهاء الحديث يقرونه، وأما الاستحسان المذموم فهو معنى آخر.
قال رحمه الله ويجوز التوكيل في كل حق آدمي.
نعم، يقول الشيخ ويجوز التوكيل، بدأ يتكلم عن الشروط المتعلقة بالموكل فيه. تقدم معنا الشروط المتعلقة بالوكيل وهو الموكل اسم فاعل، لأن المصدر الميمي إذا كسرت ما قبل الأخير فهو اسم فاعل، وإن فتحت ما قبل الأخير فهو اسم موصول. ثم ذكر الشروط المتعلقة بالموكل، ثم بدأ يتكلم في الموكل فيه، فقال يجوز التوكيل في كل حق آدمي. هنا ليس شرطا، وإنما هو ذكر ما يدخل فيه التوكيل. فذكر أولا أن كل حقوق الآدميين يجوز فيها التوكيل، هذا هو ظاهر كلام المصنف. ولكن جمع من العلماء كالشيخ منصور في شرحه للمنتهى، وتبعه كثيرون كعثمان بن قايد وغيرهم، قالوا إن هذا الإطلاق يحتاج إلى قيد، فقالوا إن التوكيل إنما يجوز في حقوق الآدميين التي تتعلق بالمال أو تجري مجرى المال. إذن فلا بد من هذا التقييد بأن تكون مما يتعلق بالمال أو مما يجري مجرى المال، مما سيريد المصنف أمثلته بعد قليل. إذ من حقوق الآدميين ما لا تجري فيه الوكالة. من أمثلة ذلك المرأة لها حقوق على زوجها، وللزوج حقوق على امرأته غير النفقة، هذه الحقوق لا تجري فيها الوكالة، وهي من حقوق الآدميين، لأنها ليست مما يتعلق بالمال ولا يجري مجرى المال. إذن هذا القيد الذي أورده الشيخ منصور وتبعه عثمان بن قايد تلميذه متجه وكلام دقيق. نعم، قال من العقود، قوله من العقود المراد بالعقود عقود البيع والشراء اللي في عقود المعاوضات، سواء كانت معاوضات يعني محضة أو غير محضة، أو كانت تبرع. المعاوضات المحضة مثل البيع والإجارة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد البارقي، والحديث البخاري، في شراء دابة أو شاة له عليه الصلاة والسلام، فاشترى ثم باع بعد ذلك، وكان تصرفه هذا قالوا بالإذن المطلق وليس من باب التصرف الفضولي، وإنما هو بالإذن المطلق. هذا واحد. أيضا يصح في العقود غير المحضة كالنكاح، فإنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في أن يكون قابلا عنه في تزويج ميمونة رضي الله عنها، وهذا من باب التوكيل أيضا في غير عقود المعاوضات المحضة. عقود التبرعات أيضا يجوز فيه الوكالة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث المصدقين لقبض المال ولصرفه، قال لمعاذ: واعلم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. الرد من معاذ للفقراء هو في الحقيقة من باب الوكالة والنيابة عن ولي الأمر الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. إذن العقود تشمل سائر العقود في الجملة. نعم. قال: والفسوخ. قول المصنف والفسوخ، لأن القاعدة في أن ما جازت الوكالة في إبرامه فإنه يجوز في فسخه وفي نقضه، النقض هو الفسخ. إذن فالعقود يشمل العقود المالية كالرجوع في العقد وهو الإقالة، ويشمل أيضا العقود المالية غير المحضة كالخلع، فيجوز للمرء أن يوكل غيره في مخالعته زوجته. قال: والعتق، لأن العتق من العقود التي حث عليها الشارع. قال: والطلاق. والطلاق هو ليس عقد فسخ عند فقهائنا، بل هو يلحق بالفسخ بعض صوره، ولذلك عندهم قاعدة أن كل ما جاز التوكيل فيه جاز في حله سواء كان فسخا أو كان طلاقا. قال: والرجعة كذلك، لأن الرجعة هو رجوع للأمر الأول، رجوع لحال النكاح قبل، فلما جاز التوكيل في ابتداء العقد فإن التوكيل في الرجوع إليه واستمراره أولى، لأن الاستمرار والاستدامة أضعف من الابتداء، حيث جاز الابتداء فإن الاستدامة من باب أولى. نعم.
قال رحمه الله: وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه.
نعم. يقول الشيخ: ومما تجري فيه الوكالة، الوكالة في تملك المباحات. المراد بالمباحات هي الأمور المنفكة عن الملك والاختصاص، لأن المرء لا يملك مالا إلا بأحد ثلاثة أسباب: لا يمكن أن يملك الشخص مالا إلا بأحد ثلاثة أسباب فقط لا يوجد غيرها. إما أن يكون بالإرث بأن يرث عن مورثه مالا، وإما أن يكون بعقد سواء كان العقد عقد تبرع أو معاوضة أو معاوضة غير محضة مثل المهر وبدل الخل، وإما أن يكون هو السبب الثالث تملك المباحات، والمباحات هي الأموال المنفكة عن الملك ليست ملكا لأحد ومنفكة أيضا عن الاختصاص، فليس أحد مختصا بها أو واضعا يده عليها أو مختص بالتصرف فيها في بعض الأمور المذكورة في محلها. تملك المباحات كثيرة جدا، أكبر باب يريد العلماء فيه أحكام المباحات هو إحياء الموات، وذلك يقول أولها لأنه أكبر باب في باب المباحات إحياء الموات، فيجوز لامرئ أن يوكل غيره يقول وكلتك في إحياء هذه الأرض الموات، وسيأتينا إن شاء الله بعد درسين. من ذلك أيضا ما ذكر المصنف الصيد، يوكل شخص آخر في اصطياد الصيد في الحشيش، بمعنى أنه يقول حش هذا الحشيش عني، الذي هو الحشيش الذي يقطع من الأرض، فيملكه الموكل للموكل، فإن كان بأجرة فهو عقد إجارة وإلا فلا. قال ونحوه أي ونحو من الأمور مثل الاحتطاب كذلك فإنه من التقاط المباحات، مثل أيضا استخراج الفقع من الأرض فإنه أيضا من المباحات، مثل أيضا نعم اصطياد صيد البحر واستخراج اللؤلؤ منه هكذا أيضا هو من نقد المباحات لأنها مفكة عن الملك. طيب عندنا هنا جملتان، الجملة الأولى لماذا ذكر مصنف هذه المباحات؟ لأن الأصل عند العلماء أن المباح يملكه من حازه، هذه القاعدة، فأراد أن يقول المصنف أن هذا المباح لما وكل من حازه بحيازته فإن ملك هذا المباح يكون للموكل لا لمن حازه، ولذلك أكد عليه المصنف. إذن فتكون مستثناة من وليست مستثناة، وإنما هي قاعدة أخرى أخرجتها أن من حاز مباحا فقد ملكه بالنية، طبعا نقول لابد شرط النية سيأتينا إن شاء الله في باب إحياء الموات، نقول إلا أن يكون موكلا فإن الموكل يعني يملك يعني يحيزه لغيره، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني عند الاستثناء في هذه المسألة، فإن من المباحات يقولون ما لا يملك بالتوكيل وهو التقاط اللقطة، فإن من وكل غيره بأن يلتقط عنه لقطة، واللقطة مما يملك بالالتقاط إن كان مما لا تستهوي همة أواسط الناس أو كان مما لا يندفع عن صغار السباع كما سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل، أو يملك بعد مضي سنة بعد التعريف إن كان غير ذلك. اللقطة عند الفقهاء لا تقبل التوكيل لأنه إنما يختص بها ابتداء ثم يملكها بعد ذلك من التقطها دون من وكله، لأنها من الأكساد النادرة، وسيأتينا في كلام المصنف أن التوكيل في الأكساب النادرة لا يقبل. نعم.
الظهار واللعان والأيمان.
نعم، ذكر المصنف هنا أشياء لا يجري فيها الوكالة، وقبل أن نتكلم عن هذه الأشياء التي لا تجري فيها الوكالة، من باب القسم العقلية لما تجري فيه الوكالة وما لا تجري فيه الوكالة، العلماء يقولون إنما إن الحقوق باعتبار جريان الوكالة فيها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما تجري فيه الوكالة مطلقا، وهي التي أوردها المصنف قبل قليل، وهو كل حق آدمي، وقيده بعض أهل العلم بأن يكون مما يتعلق بالمال أو يجري مجرى المال. والأمر الثاني في تملك المباحات. النوع الثاني ما لا تجري فيه الوكالة مطلقا، وهو ما سنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله، فأرجئ الحديث عن تفصيله بعد قليل. النوع الثالث من الحقوق، الحقوق التي يقولون لا تجري فيها الوكالة إلا مع العجز، وأما مع القدرة فلا تجري الوكالة، وعندهم هذا في تصرفات محددة ليست مالية محضة، وإنما قد يكون فيها معنى المالية وفيها معنى التعبد، قالوا وهو الحج، فإن الحج لا يجوز للمرء أن ينيب غيره عنه، حج الفريضة أعني، إلا أن يكون عاجزا عنه غير قادر على الركوب على الراحلة، فإنه حينئذ يجوز أن ينيب غيره بأن يحج عنه الفريضة. طيب، نأتي للأمر الثاني وهو ما لا تجري وتصح فيه الوكالة. المصنف هنا ذكر أمورا وفيه أمور لم يذكرها المصنف، فالأشياء التي ذكرها المصنف إنما هو على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر، لأن هناك أشياء يريدها العلماء في المختصرات على سبيل الحصر وهناك أشياء ليست على سبيل الحصر. كيف تستطيع التفريق بينهما؟ تفرق بينهما إذا كانت الدلالة اللفظ دلالة تفيد الحصر كصيغ الحصر تقديم المعمول على العامل مثلا، أو دخول إلا على النفي وهكذا، أو كان المصنف في هذا الكتاب أو في غيره قد نص على العدد بأن يقول 3 أو 4 أو 5 أو 10 أو نحو ذلك من الأعداد، فهذا يدل على أنه قصد الحصر. ما عدا ذلك فإنه يحتمل أن يكون مقصود الحصر أو لا، فإن كان مقصود الحصر فنقول إن مفهومه معتبر كلام المصنف، وإن لم يكن مرادا الحصر بل ثبت عدم الحصر فنقول إن مفهومه غير مراد. إذن الأشياء التي أوردها المصنف هنا مفهومه غير مراد، لأني سأذكر إن شاء الله إن لم أنسى بعض الأشياء التي لم يذكرها المصنف قد أشرت لبعضها. قال المصنف: للظهار، الظهار لا تجري فيه الوكالة، لأن الظهار حرام، وقد سماه الله عز وجل منكرا من القول وزورا، فما حرم ابتداء فعله فإنه يحرم التوكيل فيه. هذه قاعدة مسلمة وهي داخلة في عموم من له التصرف في شيء جاز له التوكل فيه والتوكيل، فلما لم يجز ابتداؤه فلا يجوز التوكيل فيه. قال: واللعان والأيمان. اللعان والأيمان فيهما معنى مشترك، فإن اللعان فيها أيمان، وسيأتينا في باب اللعان أن اللعان هو شهادات موثقات بماذا؟ بأيمان، فدل فهو جامع للأمرين، ففيها معنى اليمين، والأصل في اليمين أنها من العبادات، هي عبادة ففيها تعبد لله عز وجل، فلذا لا يجوز الحلف بغيره سبحانه وتعالى، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، والحديث عند الترمذي وحسنه. المقصود أنها هي عبادة الحلف بالله عز وجل، وإن كان فيها التزام للنفس، التزام للنفس، التزام للنفس والتزام، نعم. فكل يمين إنما تتعلق بالحالف ولا تتعداه لغيره لأنها عبادة. طيب، إذن اللعان لأن فيها معنى الأيمان من جهة منع من التعدي، منع من التوكيل فيها، والأيمان لأن اليمين عبادة فلا يكون فيها توكيل. طيب، عندنا هنا مسألة وهي قول المصنف: الأيمان. كلمة الأيمان تشمل أمورا، كل ما كان حلفا بالله عز وجل فهو يمين. القسامة التي يريدها العلماء في باب الجنايات هي أيمان 50 يمينا يحلفها أهل الميت، كذلك الإيلة من الرجل لزوجه هي يمين لأنها حلف بالله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته على أنه يمتنع من وطئها أكثر من 4 أشهر. إذن فقول المصنف الأيمان تشمل الإيلاء، تشمل القسامة، وتشمل مطلق الحلف بالله عز وجل، أيضا تشمل النذر لأن النذر فيه معنى الإلزام للنفس ففيه معنى الحلف وإن لم يكن حلفا من كل وجه. هذه القاعدة الطويلة التي أطال عليها الشيخ تقي الدين في أكثر من رسالة، ما الفرق بين النذر وبين اليمين، ربما أشير لها إن شاء الله في محلها بإذن الله عز وجل. نعم.
وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها.
نعم، يقول الشيخ إن كل حق لله عز وجل أو قبل ذلك أنا ذكرت أن المصنف هنا ذكر الظهار واللعان والأيمان وأنه ترك أشياء لم يردها مما يدل على أنها ليست الحصر. من الأشياء التي ذكر العلماء أنه لا تجري فيها النيابة، قالوا: كل ما كان يتعلق بحقوق الزوجية كالقسم والمبيت ونحو ذلك. الأمر الثاني: العبادات التي لا تدخلها النيابة كالطهارة والصلاة والصوم والاعتكاف. والقاعدة عند أهل العلم أن العبادات التي لا تدخلها النيابة هي العبادات المتعلقة بالبدن، إذن فكل العبادات البدنية المتعلقة بالبدن فإنه لا تصح فيها الوكالة. ثم بعد ذلك بدأ المصنف في أو رجع المصنف لي أو عطفا على ما يكون فيه الوكالة. نعم.
وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها.
نعم. قال وكل حقوق الله عز وجل التي تدخلها النيابة من العبادات، والمقصود بها العبادات المالية كالصدقة، فيصح المرء أن يوكل غيره في الصدقة، كذلك في تفريق النذر لا في النذر نفسه، فإن النذر يمين أو في معنى اليمين، لكن تفريق النذر يجوز الوكالة فيه، كذلك أيضا يجوز التوكيل في تفريق الكفارات. إذن كل العبادات المالية يصح التوكيل فيها. الحج لما كان عبادة مالية وبدنية معا فإنه لا يجوز التوكيل في النافلة، وأما الفريضة فلا يجوز التوكيل فيها إلا عند العجز. قال والحدود في إثباتها واستيفائها. قول المصنف والحدود أي يجوز التوكيل في الحدود في إثباتها بأن ينيب من يستمع الشهادة مثلا. قال واستيفائها بأن ينيب القاضي من يقوم بتنفيذ الحد، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وغدوا يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. والإثبات هذا هو اللي يسمى كتاب القاضي إلى القاضي والشهادة على الشهادة، وسيأتينا في آخر كتاب الزاد إن شاء الله.
وليس للموكل أن يوكل في موكل فيه إلا أن يجعل إليه.
نعم. هذه مسألة من المسائل المهمة. الموكل هل يصح له أن يوكل غيره فيما وكل فيه أم لا؟ هنا ذكر المصنف أنه ليس للموكل أن يوكل فيما وكل فيه مطلقا، فلا يصح له أن يوكل في بيع أن يوكل غيره في بيعه، ولا يصح إذا وكل في شراء أن يوكل غيره في الشراء، ومثله في عقد النكاح في إيجابه أو قبوله، ومثل ذلك أيضا في سائر العقود الأخرى أو التصرفات الأخرى كاستيفاء الحدود وسماع البينات. فالقاضي ليس له أن يوكل قاضيا آخر أو شخصا من عامة الناس في القضاء إلا أن يؤذن له. ولذلك من يقرأ في بعض الكتب التي تتعلق بأعمال القاضي قديما أنهم كانوا ينقضون حكم القاضي بأنه وكل من غير نيابة، فإنهم يقولون أن بعض القضاة، نتكلم عن شيء قبل 500-600 سنة، أن بعض القضاة يكون ولي الأمر قد أذن له بأن ينيب غيره وبعضهم لم يؤذن له بذلك. ولذلك مثلا يقولون إن الذي أذن له بالإنابة وأن آتي المصالحات الموجودة في عهد الممالك وما قاربها، القاضي الذي يؤذن له بأن ينيب غيره يسمى بقاضي القضاة، وأما القاضي الذي ليس له أن ينيب غيره فهو الذي يسمى بالقاضي. فإذا وجدت في عصر معين قاضي القضاة أي أنه قاض تحته نواب يجوز له أن ينيب غيره، وأما إذا سمي قاضيا من فقط فإنه هو نائب عن غيره من القضاة ولم يؤذن له بالإنابة. إذن هذا هو الأصل، أنه ليس للموكل أن ينيب غيره في أي تصرف أذن له فيه، لأن الوكالة لا يعني تسمح له بذلك. والأصل في الوكالة أنها عقود إطلاق، فنأتي بمورد العقد ولا نزيد عليه، والفقهاء يحتاطون فيه درءا للخصومات. طبعا عندنا قبل أن ندخل الاستثناء الذي أورده المصنف، عندنا هنا مسألة أن قول المصنف وليس للموكل يشمل كل من له معنى الوكالة، سواء كان موكلا من فرد أو كان نائبا عن الحاكم. فمن ناب عن الحاكم في بيع أو شراء ناب عن الحاكم، لأن الحاكم يجوز له أن يتصرف في بعض العقود بيعا وشراء عن غيره كما مر معنا في الحجر، أو أن يكون الحاكم هو ولي على صبي أو مجنون فأناب غيره مقامه، هذا النائب عن الحاكم ليس له أن يوكل غيره. الوصي عن الأب المتوفى ليس له أن ينيب غيره، هذا هو المذهب، إلا أن يؤذن له، أما أن ينيب فلا. طيب. قال الشيخ إلا أن يجعل إليه. شوف انظر المصنف هنا قال إلا أن يجعل إليه، ولم يقل إلا أن يؤذن له، وهذه ربما تكون فيها دقة. لماذا؟ لأن قول المصنف إلا أن يجعل إليه يشمل أمرين، يشمل الإذن اللفظي بأن يقول وكلتك في كذا ولك أن توكل من شئت، أو وكل تاجرا، أو وكل عمرا، وهكذا من الأمور المتعلقة بالإذن اللفظي. إذن الإذن اللفظي هو أن يأتي الموكل فيأذن للموكل بالتوكيل بالبيع أو الشراء أو فيما يعني تعاقد عليه. الأمر الثاني أن يكون الجعل له ذلك بدلالة الحال، ودلائل الحال مختلفة. ومن صور دلائل الحال عندهم قالوا أن يوكل رجل آخر في شيء يعجز عنه لكثرته أو لمعنى يتعلق بحجمه مثلا، يعني كبر حجمه. فلا شك أن من قال بع هذا الشيء وهو لا يمكنه أن يبيعه في يوم واحد فدل على أنه يوكل غيره في بيعه، أو قال احمل هذا الشيء فلا يمكن أن يحمله بنفسه فلا بد أن يوكل غيره في ذلك. إذن فدلالة الحال وهو العجز عن فعل ما وكل به يدل عليه. الأمر الثاني أن يوكله فيما لا يفعله لنفسه عادة. بعض الناس عادته أنه لا يذهب إلى بيع المزايدة الذي نسميه نحن في لغتنا بيع الحرج، سوق الحرج في جنوب الرياض. بعض الناس يقول أنا ما أحرج، فيأتي شخص لآخر فيقول بعتك في وكلتك في بيع هذا التمر وأدخله سوق العزية اللي هو جنوب الرياض للبيع في سوق الحرج، مثلي أنا لا أحرج. فدلالة الحال تدل على أنه عندما قال لبيعه في سوق العزية الذي هو للحرج يدل على أنه إذن بأن ينيب غيره ببيعه، لأن عادة وعرفا مهما كان سبب العرف إما المنع النظامي أو العرف أنفت بعض الأشخاص أو طبيعتهم أو غير ذلك من الأسباب تمنعه من ذلك فهو من باب الإذن العرفي، وإذن هو داخل في قوله إلا أن يجعل إليه. نعم.
والوكالة عقد جائز.
نعم.
تبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل وحجر السفيه.
نعم. بدأ المصنف يقول الوكالة عقد جائز، مر معنا أن المراد بعقد الجائز هنا ليس المحرم، وإنما المقصود بالجائز ما قابل اللازم. إذن العقد الجائز هنا الذي يقابل اللازم وبضدها تتميز الأشياء. قال تبطل بفسخ أحدهما أي أحد المتعاقدين، وكذا كل العقود الجائزة، والعقود الجائزة كثيرة جدا وسيأتي بعد الوكالة كثير من العقود الجائزة. كل العقود الجائزة إذا فسخ أحد المتعاقدين العقد فإنه ينفسخ. وذلك أهم فرق بين العقود الجائزة واللازمة أن العقود اللازمة لا تنفسخ إلا باتفاق المتعاقدين، أما العقود الجائزة فتنعقد بإرادة أحد المتعاقدين، وبعض العقود تكون جائزة من طرف ولازمة من طرف فتأخذ الحكم من كل واحد من جهة. قال وموته أي موت أحد المتعاقدين كذلك، فإنه ينفسخ به العقد، وهذه صفة عامة في العقود الجائزة في الجملة، استثنية صور لا تنفسخ بالموت في العقود الجائزة، لكن الوكالة دائما تنفسخ بالموت. طبعا أشار لهذه الصور الخلوة في حاشية تراجع هناك. قال وعزل الوكيل بمعنى أن الموكل يعزل الموكل وهو الذي يسمى بالوكيل، فالوكيل هنا إذا عزل فإنه ينعزل مباشرة من حين التلفظ بالعزل، سواء علم الوكيل الذي هو الموكل أو لم يعلم فإنه لا يشترط على مشهور المذهب علمه. وقلت أنه لا يشترط على مشهور المذهب لأن هناك قول قوي جدا وهو اختيار الشيخ تقي الدين أنه يشترط علم الوكيل بالعزل لينعزل، والعمل القضائي عندنا بذلك، لكن لا يشترطون العلم فقط، فيقول إما العلم أو إلغاء الوكالة عن طريق الموثقين جهات التوثيق. وأما أن يقول وكلتك بوثيقة رسمية ثم بعد ذلك يجلس في مجلس يشهد اثنين يقول عزلته، فهذا فيه إضرار كبير جدا، فلا تنعزل الوكالة إلا بإجراء معين يتعلق به. أنا أشرت فقط الخلاف لأن العمل ربما يكون على خلافها. نعم. قال وعزل الوكيل مطلقا سواء علم أو لم يعلم. قال وحجر السفيه يعني إذا حجر على السفيه. قول المصنف وحجر السفيه يعني إذا كان المحجور عليه هو الموكل أو هو الموكل، فإذا حجر على أحدهما سواء كان الموكل أو الوكيل الذي هو الموكل اسم مفعول فإنه تنفسخ الوكالة، أما الوكيل فلأنه لا يصح تصرفه لنفسه فلا يصح تصرفه عن غيره، وأما الموكل فلأنه نقصت أهليته ولا يصح تصرفه حال سفهه، فالاستدامة هناك الابتداء فتنفسخ. طب طيب، عندنا هنا مسألتان في هذه الجملة. المسألة الأولى أن نقول إن الحجر على السفيه يكون فاسخا للوكالة في العقود التي يشترط لها أن يكون راشدا، في تصرفه. وأما التصرفات التي لا يشترط لها الرشد فإن الوكالة لا تنفسخ بها. واستقدم ما هي تصرفات الصح من السفيه. الأمر الثاني أن تقييد المصنف الحجر بكونه على السفيه يدلنا على أن المفلس إذا حجر عليه فإنه لا تنفسخ الوكالة، لأن الحجر سيكون على ماله لا على ذمته، والمحجور عليه لفلس يصح تصرفه في الذمة ووكيله ينوب مقامه. طيب، قبل أن ننتقل الجملة بعدها، هنا المصنف ذكر بعضا مما تنفسخ به الوكالة وترك أشياء أخرى نشير لها من باب يعني إتمام الأمر. من ذلك أنهم قالوا أن المصنف ذكر زوال الأهلية بالسفة، فمن باب أولى زوال الأهلية بالجنون. فمن جن بسائر أنواع الجنون ومنها الخرف فإنه حينئذ تنفسخ وكالته، سواء كان وكيلا أو موكلا. أيضا مما تنفسخ به الوكالة أيضا قالوا طروء الفسق على الوكيل فقط، فإن الوكيل إذا كان موكلا فيما يشترط فيه العدالة، ومثلوا لذلك بالإيجاب في عقد النكاح، فإنه إذا طرأ عليه الفسق انفسخت الوكالة. وأما إذا كان العقد مما لا يشترط له العدالة مثل القبول في النكاح، فالقبول في النكاح لا يشترط فيه العدالة، فإن طروء الفسق لا يفسخها. ولكن نحن قلنا إن طروء الفسق في الوكيل يفسخ الوكالة في ما يشترط فيه العدالة. طبعا نتكلم عن العدالة غالبا الظاهرة، وقد تكون ظاهرة والباطلة. البيع والشراء لا يشترط فيه العدالة، فطروء الفسق لا أثر لها. أيضا مما يكون من أسباب فسخ الوكالة أن المصنف هنا قال بفسخ أحدهما قد يكون هناك فعل لا يدل على فسخ الوكالة، وإنما يدل على الرغبة باستدامة الحال. ومثلوا ذلك قالوا لو أن رجلا وكل غيره بأن يطلق امرأته، وقبل أن يطلق الوكيل المرأة وطئها الزوج، فقالوا إن الوطء يدل على الرجوع، فإن وطء الزوجة يدل على الرجوع في التوكيل في الطلاق، لأنه رغبة باستدامة النكاح. هذا هو ما ذكره الفقهاء والله أعلم.
ومن وكل في بيع أو شراء لم يبيع ولم يشتري من نفسه وولده.
نعم، هذه المسألة تتعلق بمسألة مهمة، وهي مسألة تولي طرفي عقد، وتولي طرفي العقد بأن يكون الشخص هو البائع وهو المشتري، هو المسلم والمسلم إليه، هو في عقود الصرف هو تولى عقدي التصرف، ومثله أيضا في الهبة هو الواهب وهو المهوب لهم. الأصل عندهم أن تولي طرفي العقد يجوز إلا في أشياء. ما هي هذه الأشياء؟ أولها قالوا كل عقد يشترط فيه التقابض فلا يصح فيه تولي طرفي العقد، هذا واحد. وهذا مثاله عقد القبض، فلا يصح تولي طرفي العقد، فلا يكون في الصرف، في عقد الصرف فلا يصح المرأة أن يكون صارفا والطرف الثاني وكيلا عنه هو، فلا يصح. إذن كل هذا الشرط الأول، كل ما كان المرء فيه أو كل عقد يشترط فيه التقابض إما في صحة العقد أو في لزومه فإنه لا يصح تولي طرفي العقد فيه، لأن يكون أصيلا في أحدهما وكيلا في الثاني أو وكيلا في الطرفين، فلا يصح. الأمر الثاني ما ذكره هنا المصنف، وهو أن يتولى طرفي العقد من غير إذن من الموكل، لأن يكون قد باع لنفسه واشترى منها. رجل وكل غيره ببيع سيارة فباعها لنفسه، هو البائع وكالة عن غيره وهو مشتر أصالة عن نفسه، أو العكس، وكله في شراء سيارة فاشترى سيارة نفسه، هو بائع عن نفسه أصالة مشتر عن غيره وكالة. تولي طرف العقد هنا الأصل عندهم الجائز، لكن هنا منع منه لعدم الإذن، ولذلك يقول المصنف ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه أو ولده، طبعا إلا أن يأذن له بذلك، لا بد من الإذن. ما العلة فيها؟ العلة في الأمر الأول قلنا لأنه اشترط القبض فلا يصح المرء أن يقبض من نفسه. السبب الثاني قال لأجل التهمة، فلا يصح للمرء أن يفعل ذلك لأنه متهم. ومعنى قولنا إنه التهمة لأن الرجل متهم في محاباته نفسه، وأنه ربما باع أو اشترى بسعر أغلى. والأمر الثاني قال ولأن دلالة الحال أنه لم يأذن له بأن يشتري من نفسه، إذ لو كان المرء يعلم أن سيارتك هذه تصلح لي فقال بعني إياها، ما قال وكلتك في شراء سيارة، قالوا فدلالة الحال تمنع من ذلك. إذن قول المصنف ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه، عرفنا مثالها وعرفنا العلة، وعرفنا أن تولي طرفي العقد الأصل جوازه إلا إذا كان مما اشترط له القبض، أو كان الشخص غير مأذون له في ذلك في الوكالة، غير مأذون له بمعنى أنه إن أذن له جاز، إن منع لا يصح، إن سكت أيضا لا يصح. طيب قول المصنف من نفسه وولده، قوله وولده أي ابنه، سواء كان هذا الابن ممن يرث أو ممن لا يرث، وعدم الإرث قد يكون لأجل الحجب أو لكونه من الولد الذي لا يرثون أصلا، لكونه من ذوي الأرحام كابن بنته، وهذا كله يصدق عليه لفظة ولده. أيضا قال وفروعه جميعا وأصوله جميعا، والده وزوجته وكل من لا تقبل له الشهادة لأنه يجر لنفسه نفعا ويكون متهما به، طبعا إلا أن توجد الإذن. نعم.
ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد.
نعم، يقول الشيخ ولا يبيع الوكيل بعرض، بل أصل أنه يبيع بنقد، وصورة أن يبيع بعرض يقول بعتك هذه السلعة بثوب أو بسيارة أو نحو ذلك أو بمنفعة، فهذا لا يصح، لأن الأصل إذا أطلق العقد فإنما يكون البيع بالنقد لا بالعروض. قال ولا بنساء أي بثمن مؤجل، لأن الأصل أن العقد إذا أطلق فإنه ينصرف إلى الحلول ولا ينصرف إلى الأجل، والأجل فيه إضرار بصاحب الحق. قال ولا بغير نقد البلد، يعني لو أنه قال بعها بعشرة فباعها بعشرة غير نقد البلد الرائج، وهذا غالبا في التعامل السابق قديما، وقد نطبقه في زماننا أن في بعض البلدان يكون تعامل بعملات أخرى صعب، يعني يكون في قيود على بعض العملات، فقد يقول بعها بثمن وسكت، فأنت إنما تبيعها بالثمن الذي يكون رائجا في البلد والذي جرى به التعامل. يعني بعض الدول العربية يتعاملون بالدولار أكثر من تعاملهم بالعملة المحلية، الرائج قد يكون هو الدولار، الرائج في البيع والشراء هو الذي يصدق عليه. لماذا؟ لأن أصلا إذا أطلق البيع وأطلق النقد فإنما يكون متجها للنقد الموجود في البلد. نعم، طبعا في كل هذه الأمور إنما هو ممنوع من هذا التصرف إذا لم يأذن له، وأما إذا أذن له ففعل ذلك فإنه يصح، وأما إن لم يأذن له فالعقد يقع باطلا ابتداء، يقع باطلا ولا يكون بيع فضولي. نعم.
وإن باع بدون ثمن مثل أو دون ما قدره له.
نعم، بدأ يتكلم عن مسألة أخرى وهي مسائل ثانية. قال إن باع بدون ثمن مثل، صورة ذلك أن يأتي رجل لآخر يقول وكلتك ببيع هذه السلعة، فهذه السلعة في السوق تباع بمئة، فباعها بأقل من ذلك، باعها بخمسين، فباعها بأقل من ثمن المثل، هذه الصورة الأولى. قال أو دون ما قدره له، بمعنى أنه قدر له ثمنا معينا وكله فيه فباع بأنقص من هذا الثمن، قال بعها بعشرة فباعها بخمسة. قال أو اشترى الوكيل، طبعا اشترى أي اشترى الوكيل له أي للموكل الوكيل للموكل عفوا للموكل بأكثر من ثمن المثل. قال اشتر لي سيارة وهذه السيارة تباع بمئة فاشترها بمئة وخمسين، أو قال اشتر لي بعشرة فاشتراها بخمسة عشر، وهذا معنى قوله أو بأكثر مما قدره له صح، أي صحة العقود السابقة جميعا، أي صح البيع في الحالة الأولى والثانية وصح الشراء في الحالة الثالثة والرابعة. لماذا صح البيع؟ نقول صح البيع لأن القاعدة عند الفقهاء أن كل من صح بيعه وشراؤه بثمن المثل فإنه يصح بأقل منه أو أزيد وإن جاز الرجوع. انتبه لهذا القيد، بمعنى أن هذا اتضح بمثال وهو المريض. المريض مرض الموت المخوف يصح بيعه في ماله، لكن لو باعه بأقل من سعر المثل فهو متهم بالمحاباة، فحينئذ نقول البيع صحيح لكن هذا يعتبر مثابة المحاباة، ويأخذ أحكام تصرفات المريض التي سنذكرها إن شاء الله في محلها. فنصحح العقد ولكن الثمن نقول هذا بمعنى المحاباة، إما أن يكون فمثلا لو باع مثلا لأحد الورثة نقول يأخذ جزءا من إرثه وهكذا. طيب قال وضمن النقص والزيادة، النقص في الصورة الأولى والثانية وهي البيع، والزيادة في الصورة الثالثة والرابعة وهي الشراء بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له. طيب فقط عندي استثناء واحد يعني أريد أن أذكره لأن في خلاف المذهب فائدة. أول مسألة ذكرها المصنف وهي قوله وإن باع بدون ثمن المثل، عرفنا صورتها، رجل وهذه كثيرة، فنقول في الحراج رجل أعطى المحرج والمحرج سمسار وهو وكيل، قال بع لي هذه التمر أو هذا، انتهى وقت التمر انتهى وقت الجح ما أدري وش الآن يعني يوجد غالبا خضروات الآن في هذه الأيام، فقال ائت لي بهذه السلعة فبعها، سعر المثل لها مئة، قلنا إذا باعها بخمسين ضمن. طيب انظر الصورة الثانية لم يردها المسلف، لو جاء شخص وقال سأشتريها بأكثر من ثمن المثل، سعر المثل مئة فقال سأشتريها بمئة وعشرين، فباعها له أو لغيره بثمن المثل فقط بمئة، هل يضمن العشرين الزائدة أم لا؟ فيه قولان عند المتأخر، فالذي مشى عليه مرعي ومشى عليه عثمان أنه يضمن، والذي مشى عليه في الإقناع أنه لا يضمن. كل هذا مأخوذ من مفهوم هذه الجملة، فإن هذه الجملة وهو قوله باع بدون ثمن المثل ظاهرها ما مشى عليه في الإقناع أنه وإن عرض عليه ثمن أكثر من ثمن المثل فإنه لا يضمن إلا أن يبيع بما دون ثمن المثل. نعم.
وإن باع بأزيد أو قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا.
نعم، هذه مسألة أخرى أيضا وهي قال إذا باع بأزيد، قال بع بعشرة فباع بعشرين، أو قال بع بكذا مؤجلا بالتقسيط فباعه بنفس الثمن حالا، وهذه فيها مصلحة لأن الثمن الحال لا شك أنه أنفع للشخص من المؤجل، فعادة كلما أجل كلما زاد الثمن، وتكلمنا عن قاعدة الزيادة في الثمن لأجل التأجيل في الدرس الماضي. قال أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا بالدين، معروف، ولذلك بعض الشركات السيارات لما قالت سأقسط عليك بنفس ثمن الحال كل الناس ذهبوا للتقسيط لأن ليس فيها زيادة، التأجيل لا شك يبقى مالك عندك سنة سنتين تنتفع به، فلا شك أن فيها نفعا. قال ولا ضرر فيهما، أي ولا ضرر في الزيادة أو في التأجيل، صح أي صح العقد لأنه منتفع به، وإلا أي وإلا بأن كان قد خالف فيما سبق أو كان فيه ضرر فلا، أي فلا يصح. صورة ذلك أن يخالف فيما فيه الضرر بأن يكون قد اشترى بثمن حال، انظر معي، اشترى بثمن حال والوكيل الموكل في هذا الوقت لا يجد مكانا يحفظ فيه الثمن ففيه ضرر عليه، فنقول حينئذ له الحق الرجوع لأن له مصلحة في تأجيل الثمن، يعلم أنه الآن على جناح سفر. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا خالف في المقدار بأن قال مثلا بع بعشرة مؤجلة فباع بتسعة حالة بأقل في المقدار، فإنه حينئذ أيضا لا يصح.
قال رحمه الله تعالى: فصل.
نعم، هذا الفصل تكلم فيه المصنف عن بعض التصرفات المتعلقة بالوكيل، يعني فيما يتعلق في ما يصح له في عقد الوكالة وما يطلق له بسبب ذلك.
وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله فإن جهل رده.
نعم، يقول الشيخ إذا اشترى الوكيل عينا يعلم عيبها فإنه لزمه، أي أن هذا البيع والشراء يكون لازما، لكنه لازم على الوكيل. فقوله لزمه الضمير يعود إلى الوكيل ولا يعود إلى الموكل، ولذلك كان الأنسب أن المصنف يذكر ما الذي يعود إليه الضمير فيقول: وإن اشترى الوكيل ما يعلم عيبه فإنه أظهر، بدلا من أن يكون الضمير يعود إلى شيء متعلق في الباب أو فصل السابق. قال: إذا اشترى الوكيل ما يعلم عيبه لزمه، أي لزم الوكيل هذا العقد وهو عقد الشراء، وحينئذ فليس له أن يرده لأنه علم العيب. قال: إن لم يرضى موكله، إن رضي موكله فأصبحت المال له قد يكون له حاجة به، فإن لم يرضى الموكل فإن هذا العقد يكون ملكا لي أو العين تكون ملكا للوكيل لا للموكل. استثني من ذلك صورة واحدة تقدمت معنا وهو في بيع الفضول، وهو أن الوكيل إذا اشترى ما علم عيبه بعين مال موكله فإنه حينئذ لا يصح، وهذا هو مشهور المذهب. قال: فإن جهل، أي فإن جهل الوكيل وجود العيب في العين رده، يعني يكون حكمه كحكم الأصيل من الخيار بين الرد أو أخذ الأرش، وحينئذ عندنا مسألتان: أنه لا يلزم إذن الأصيل وهو الموكل، والأمر الثاني أنه إذا لم يرضى الأصيل فلا يكون لازما في حق الوكيل.
ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن لغير قرينة.
نعم، هذه مسألة سهلة جدا. يقول إن الوكالة أنواع، قد تكون وكالة بالبيع وقد تكون بالشراء وقد تكون وكالة بالخصومة. فالأمر الأول الوكالة بالبيع، بأن يقول: وكلتك في بيع كذا، ويسكت. إذا كانت وكالة ببيع فإنه يسلمه، فالموكل وهو الوكيل بالبيع التوكيل بالبيع يقتضي التسليم. قال: ولا يقبض الثمن بغير قرينة. وأما قبض الثمن فإنه لا يكون داخلا في عموم الوكالة إلا أن توجد قرينة بأن يكون غائبا، أو وجد العرف العام في البلد بأنه يستلم. عندنا هنا مسألتان، أذن لبقي طيب إلى أن يأتي المؤذن. عندنا هنا مسألتان، المسألة الأولى نعم، قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يقبض الثمن بغير قرينة. هذه المسألة من المسائل التي فيها خلاف في المذهب، والمصنف تبع فيها صاحب المقنع، ومشى عليها أيضا المصنف في الإقناع، وهو أن من وكل في البيع ليس له أن يقبض الثمن إلا بأحد سببين: إما بالإذن الصريح، أو بوجود قرينة ككونه غائبا، أي كون الوكيل الموكل غائبا، أو كون العرف جرى بذلك. هذا الذي مشى عليه، قلت لكم هنا المصنف هنا وفي كتاب الإقناع تبعا للمقنع، تبعا للموفق في المقنع. وهذا الذي مشى عليه صوبه صاحب الإنصاف، لأن هذه الدلالة الحالية تدل مقام الدلالة اللفظية، وهذه قاعدة عند فقهائنا كثيرة. وعندما أقول صوبه أي أن صاحب الإنصاف بناها على القاعدة التي ذكرت لكم قبل قليل. القول الثاني هو ما مشى عليه في المنتهى، وهو أن من وكل في البيع ليس له أن يقبض الثمن إلا بالإذن اللفظي فقط، فيكون وكالة. ولذلك قال: ولا يقبض الثمن مطلقا. مطلقا أي بمجرد الوكالة بالبيع، بل لا بد من وجود الإذن، بأن يقول وكلتك في قبض الثمن أو قال اقبض الثمن ونحو ذلك من الألفاظ. وهذا القول طبعا كما ذكرت لكم هو الذي عليه المنتهى، وذكر في الإنصاف أنه قول أكثر أكثر فقهاء المذهب وهو المذهب. ولذلك عندنا فرق بين قول صاحب الإنصاف المذهب والصواب. إذا قال الصواب أو الصحيح فغالبا ما يكون بناء على القاعدة، وإذا قال المذهب فغالبا ما يكون أنه مبني على أنه قول أكثر فقهاء المذهب، فقد يكون الصواب خلاف المذهب وهكذا. طيب إذن ما السبب بأنهم لم يمنعوا إلا بالإذن؟ قال لأن قبض الثمن قد يترتب عليه يعني بعض الحقوق، ولأن الوكالة إطلاق وهي تصرف في مال الغير، فالأصل أننا نضيق الوكالة فيما جاء به اللفظ ونحتاط في ألفاظ المتعاقدين. نعم.
ويسلم وكيل الشراء الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه.
نعم، هذه مسألتان. مسألة الأولى يقول ويسلم وكيل الشراء بأن يكون وكله في شراء سلعة فإنه يسلم الثمن، وأما الوكيل في البيع فلا يقبض الثمن. لماذا قال يسلم الثمن؟ قال يسلم الثمن لأن تسليم الثمن من توابع الشراء، فلا يكون شراء إلا بثمن، فحينئذ يسلم الثمن عنه. طيب قول المصنف يسلم الثمن مفهومه، وهذا المفهوم صحيح، أن له أن يسلم الثمن وليس له أن يستلم المبيع، ليس له أن يستلم المبيع إلا أن ينص عليه أو قرين كما تقدم من كلام المصنف. المسألة الثانية قوله فلو أخره، أي فلو أخر تسليم الثمن بلا عذر منه، والأعذار كثيرة، وتلف أي وتلف الثمن ضمنه. السبب في ذلك لأنه مفرط في تأخيره التسليم، والأصل الفورية في التسليم من حين التعاقد، فإنه يكون ضامنا له. وأما إن تلف الثمن في يده قبل التعاقد ابتداء فإنه لا يضمن، لأن يده حينئذ تكون يد أمانة. وأما ضمانه هنا فلأن تأخيره في تأخيره الثمن عن عن في تأخيره تسليم الثمن عن أوله بلا عذر تفريط، وهذا بمثابة التفريط منه. نعم.
وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا أو وكله في كل.
يقول الشيخ وإن وكله في بيع فاسد، في بيع منهي عنه شرعا، كأنه يقول اشتري بالشروط التي تخالف مقتضى العقد، اشتري من فلان بثمن مؤجل واشترط عليه أنني إن تأخرت كل شهر فلي فائدة كذا وكذا، أو يقول بع على الناس بفائدة الربوية وهكذا، فهذا يسمى البيع الفاسد. أو غير ذلك بأن يشترط عليه شروطا تخالف حقيقة العقد أو مقتضاه، كأن يقول بعتك ولا تسلم العين وهكذا. إن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، بدل أن يبيع بيعا فاسدا ألغى الشروط المحرمة وأبقاه بيعا صحيحا، فنقول إن العقد لا يصح لسببين. السبب الأول أن التعامل خالف عقد العقد الذي اتفقا عليه، والسبب الثاني أن الوكالة ابتدأ بها باطلة، فإنه وكله في محرم فهي وقعت باطلة ابتداء. نعم.
أو وكله في كل قليل وكثير.
نعم، قال أو وكله في كل قليل وكثير، هذه مسألة ستأتينا إن شاء الله في الدرس بعد الصلاة. أن التفويض في عقود الإطلاق محرم، وهذه احفظ هذا القيد أو هذه القاعدة، التفويض في عقود الإطلاق باطل، خلنا نقول باطل أو لا يصح. بل إن الشافعي قال إن لم تكن شركة المفاوضة محرمة فلا أعلم شيئا محرما، فلا يصح التفويض. ما معنى التفويض؟ هو أنك تطلق له كامل التصرف في كل شيء، في قليله وكثيره، نادره وموجوده وحاضره وغائبه، ونادره مما لا يكون إلا نادرا جدا. ولذلك يقول الشيخ إن وكله في كل قليل وكثير، يعني في كل شيء عندي، إذا ملكت مالا وهب لي مال في ميراث، في صداق زوجات وهكذا، فلا شك أن هذه الوكالة فيها غرر وفيها ضرر، وتطلق المرء التصرف في جميع مال الثاني، هذا ممنوع. وذلك يقول الفقهاء إن الوكالة المفوضة، الوكالة المفوضة والشركة المفوضة يقعان باطلين، لأنه لا يصح التفويض المطلق في عقود الإطلاق. يعني يقول لك افعل ما شئت، ما يصح، بل لا بد أن يكون معينا ولو تعينا نسبيا. نعم.
أو شرائي ما شاء.
نعم، قال أو شرائي ما شاء، نفس الشيء، اشتري ما شئت لي، اشتري ما شئت، هذا ما يصح. لكن يصح أن يقول له بع ما شئت من مال هذا المعين، واشتري ما شئت من بهذه المئة، فيحدد له مالا معينا، 100 ريال، اشتري لي بها ما شئت، طعام أو هدايا أو أي شيء. فما دام حدد له مالا معينا ليبيعه أو ليشتري به فيصح، حينئذ لا يكون تفويضا وإنما يكون مقيدا بشيء معين. نعم.
أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح.
نعم، مثلها عينا بما شاء، بما شاء من المال، قد يكون مبلغا يقدر على ثمنه وقد يكون مبلغ لا يقدر على ثمنه. اشتري هذا الكأس فاشتراه له ب5 ملايين، لو إيش ما تستطيع أن تسدد، بل فيها غبن كذلك. قال ولم يعين، اللي ذكرتكم قبل قليل أن يعين مالا أو قدرا محددا، لم يصح مطلقا. نعم.
والوكيل في الخصومة لا يقبض.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن نوع ثالث من الوكالة. مر معنا الوكالة في البيع، ثم مر معنا بعدها الوكالة في الشراء. هذا النوع الثالث وهو الوكالة في الخصومة. الوكالة في الخصومة هو أن يوكل رجل أو شخص آخر بأن يترافع عنه أمام القضاء أو أمام ما يستحق الترافع، فكل ما يكون أمامه ترافع يسمى وكالة في الخصومة. من أمثلة الوكالة في الخصومة الآن الواضحة جدا المحامي، فإن المحامي هو في الحقيقة وكيل في الخصومة. يقول الشيخ والوكيل في الخصومة لا يقبض، طبعا هذا بدأ يتكلم عن التصرفات. الوكالة في الخصومة عموما العلماء يقولون تجوز في الجملة، استثنى بعض العلماء وهو أبو الوفا بن عقيل وكلامه منضبط على قواعد المذهب، أنه لا تصح الوكالة في الخصومة ممن علم ظلم موكله. فإذا كان الموكل ظالما ومعتديا وغير مستحق، فيحرم على الوكيل أن يتوكل مطلقا، ابتداء يحرم التوكل. وبعض الناس في هذه الأمور قد يتوكل عن غيره ثم يفجر في خصومته بإخفاء بعض الأدلة أو في المخاصمة بخلاف ما يعلم، والقاضي لا يجوز له أن يحكم بخلاف علمه، ولكن يجوز له أن تعرف عندنا ثنتين الحكم، سيأتينا إن شاء الله، الحكم بعلمه والحكم بخلاف علمه، والثاني لها صورتها. لكن عموما لا يجوز المرء أن يطالب بغير حق يعتقده، ومرت معنا في باب الصلح بالنسبة للمتداعين. ولذلك فمن علم أن موكله غير مستحق لا يجوز له ابتداء. بعض الناس قد يتوكل في الخصومة ليعرف أدلة الأول ثم ينقلها إلى الثاني، أيضا هذا لا يجوز، وهذا من التعدي والكسب المحرم. ولذلك فإن كثيرا من تعاملات الوكلاء في الخصومة هي من الكسب المحرم، إما لكون الموكل فيه أو الموكل عنه لا يستحق ذلك، أو لكونه قصد مقصدا ممنوعا أو تصرف تصرفا ممنوعا ببعض الإجراءات. بدأ يتكلم المصنف عن بعض الأمور التي تأذن بها أو تسمح بها الوكالة في الخصومة وما تمنع. فالأصل في الوكالة في الخصومة أنها تبيح الترافع، لكن قال لا يقبض، يعني أن الوكيل في الخصومة لا يقبض. لماذا؟ قالوا لأن الإذن إنما هو في الخصومة وليس متعلقا بالقبض، فلا يتناول الإذن القبض لا عرفا ولا نصا. قال والعكس بالعكس، يعني لو أن امرأة وكل آخر بقبض سلعة فاحتاج إلى خصومة، يعني جاء لرجل فقال أقبضني سلعة، وكله في قبض هذا الكأس من زيد، فجاء الوكيل لقبض هذا الكأس فوجد زيدا يقول لا أنت حقك هو الشيء الفلاني، فبدأ يخاصمه يقول لا ليس حق من وكلني هذا الشيء وإنما حقه الكأس، وهكذا. ولذلك قال والعكس بالعكس، أي أن الوكيل بالقبض له الخصومة وله أن يخاصم هذا الشخص الذي أمامه، وأما الترافع أمام القضاء فالآن أصبح لا بد من وكالة خاصة لها. نعم.
واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته.
نعم، قال واقبض، أي لو أن الموكل قال اقبض حقي من زيد، فإنه حينئذ يجوز للوكيل أن يقبض هذا الحق سواء كان مالا أو عينا، دينا أو عينا، نقدا يعني أو عينا، فإنه يجوز له أن يقبضه من زيد نفسه أو من وكيل زيد، لكن ليس له أن يقبضه من ورثته، لأن الشخص إذا مات انتقل المال إلى الورثة، أصبح الحق متعلقا بالورثة. وأنتم تعلمون أن المال إذا انتقل الورثة صفة المخاصمة اختلفت، فإن المرء ينفي يحلف أمام القضاء على نفي الحق، بينما الورثة لا ينفون على نفي الحق وإنما ينفون على نفي العلم به، وهكذا. قال إلا أن يقول، أي أن يقول الموكل الذي قبله، فإن قال اقبل حقي اقبض حقي من زيد الذي قبله فإنه له القبض من زيد ومن وكيله ومن ورثته، أو يقول مثلا اقبض حقي الذي على فلان، ما قال من فلان، ما قال من زيد، وإنما قال على زيد، فإنه أيضا يقبضه أيضا من ورثته، لأن هناك من الابتداء وهي متعلقة بزيد. إذن فلو قال الذي قبله أو قال على زيد فإنه يقبضه منه ومن ورثه، وأما من فلا بد أن يكون من شخصه بغرض قد يكون له في ذلك. نعم.
ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد.
يقول أن الوكيل إذا أودع عينا ما ثم تلفت هذه العين أو أنكر المودع، خلنا نقول إن المودع أنكر أو أنكر، يعني أودع الوكيل عينا وأنكر المودع ولم يكن قد أشهد، هل يضمن أم لا؟ هنا ذكر المصنف قال إنه لا يضمن، لذلك قال لا يضمن وكيل الإيداع وكله بإيداع سلعة فأوكلها من غير إشهاد إذا لم يشهد. لماذا؟ لأن الموكل وكله بفعل ولم يجاوزه، وكله بإيداع فأودع، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن هذا الوكيل أمين، والأمين يقبل قوله بلا بينة، فحينئذ يقبل قوله في الإيداع وفي الرد والتلف بلا بينة، وسيأتي إن شاء الله فصل بعدنا.
قال رحمه الله فصل.
نعم، بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل عن يعني المسائل المتعلقة بالنزاع في تلف العين وفي الاختلاف بين الوكيل وموكله.
والوكيل أمين.
نعم، قال المصنف والوكيل أمين، مر معنا كثيرا أن الأيدي ثلاثة، يد أمانة ويد ضمان ويد ملك، لا يوجد غير هذه الأيدي الثلاث. نعم، قد يلحق بملك شبهه وهكذا. الوكيل يده على العين يد أمانة، سواء كانت هذه الوكالة مجانا وتبرعا أو كانت أجرة وجعل، ففي الحالتين يده على العين يد أمانة، ينبني عليها أحكام منها ما سيده المصنف. نعم.
لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط.
قال لا يضمن، القاعدة أن الأمين من كانت يده على العين يد أمانة أنه لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، وذلك قال لا يضمن ما تلف بيده، قوله بيده أي تحت يده، سواء كان الذي تحت يده هو الثمن أو المثمن أو الآلة التابعة لها، فقد يكون قال بع هذا الماء الذي أو بع هذا الزيت الذي في الإناء، فتلف الإناء وهو الآلة وتلف الزيت وهو المثمن، حينئذ نقول لا, لا, لا يضمن. وهذا معنى قوله بيده، ليشمل الثمن والمثمن ويشمل إذا باعه وهو الثمن، ويشمل أيضا غيرهما كالإناء ونحوه. قوله بلا تفريط أي بلا تفريط ولا تعدي، لأن الفرق بين التفريط والتعدي، التفريط هو أن يكون التفريط في الحفظ ويكون التلف من غيره وإنما هو فرط في حفظها، والتعدي أن يكون التلف بفعل الشخص، وذلك فالأنسب أن يقول بلا تفريط ولا تعدي. ثم قال الشيخ، طبعا هذا الأمر الأول في الآثار المترتبة على كونه أمين، ولذلك فإن ما تلف تحت يد الأمين غير مضمون إلا بالتعدي والتفريط، بينما ما تلف في تحت يد الضامن فإنه مضمون مطلقا، وما تلف تحت يد الملك أو شبه الملك فلا شك أنه لا ضمان فيه. يقول الشيخ وهو الثمرة الثانية من كونه أمينا، قال ويقبل قوله، أي ويقبل قول الوكيل في نفيه، الضمير هنا يعود إلى التفريط، وذلك بعض المختصرات الأخرى مثل أحسن المختصرات يقول في نفيهما وهو الأظهر، لأن نقول بلا تفريط ولا تعدي، فأنسب أن تقول بلا تفريط، فإن التفريط غير التعدي. إذن في قوله في نفيه أي في نفي في نفي التفريط. أيضا يقبل قوله في عموم دعوة التفريط، في عموم دعوة التفريط. قال والهلاك مع يمينه، أي إذا وجدت العين هل هلكت أم لم تهلك، فإنه يقبل قوله في ذلك مع يمينه. عندنا قاعدة أيضا في من يقبل قوله مع اليمين أم لا، من كانت يده يد ملك على الشيء فإنه يقبل قوله بلا يمين، ومن كانت يده يد أمانة على الشيء فيقبل قوله بيمينه، ومن كانت يده يد ضمان فلا يقبل قوله مطلقا، وإنما الأصل قول خصمه في هذه المسألة. طبعا لماذا قبلنا يمينا؟ لأنه أمين، والقاعدة أن الأمين أصل براءة ذمته. بقي دقيقة أو نقف هنا، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.